بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. وما زلنا معكم في مجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية، ومع البرنامج الثالث وهو قراءة كتاب جامع الترمذي والقراءة عند الشيخ نبيل الحداد.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبأسانيدكم من الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الجمعة. باب فضل يوم الجمعة. حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي الباب عن أبي لبابة وسلمان وأبي ذر وسعد بن عبادة وأوس بن أوس حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن صباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا موسى بن وردان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ومحمد بن أبي حميد يضعف ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه، ويقال له محمد بن أبي حميد، ويقال هو أبو إبراهيم الأنصاري، وهو منكر الحديث. ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التي ترجى بعد العصر إلى أن تغروب الشمس، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال أحمد: أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد العصر وترجى بعد زوال الشمس. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا معمر العقدي قال حدثنا كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبي عجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في يوم الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى انصراف منها. وفي الباب عن أبي موسى وأبي ذر وسلمان عبد الله بن سلام وأبي لبابة وسعد بن عبادة وأبي أمامة حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن هادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يوافق عبد مسلم يصلي فيها فيسأل الله فيها شيئا لا أعطاه إياه. قال أبو هريرة: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث، فقال: أنا أعلم تلك الساعة. فقلت: أخبرني ولا تظنن بها علي. قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. قلت: فكيف تكون بعد العصر؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوافق عبد مسلم وهو يصلي، وتلك ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت: بلى. قال: فهذاك وفي الحديث قصة طويلة، وهذا حديث صحيح. قال: ومعنى قولي: يا خير ولا تظنن بها علي، يقول: لا تدخل بها علي، والظنين البخيل والظنين المتهم. باب ما جاء في
نبه الإخوان، حصل سابق لسان، احنا الآن في المجلس الرابع، ذكرنا في أول اللقاء المجلس الثاني.
باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زوري عن سالم عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى الجمعة فليغتسل. وفي الباب عن عمر وأبي سهل وجبل والبراء وعائشة وأبي الدرداء حديث من عمر حديث حسن صحيح. وروي عن زوري عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا سفيان بن سالم عن أبي شهاب عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال محمد: وحديث زوري عن سالم عن أبي وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبي كلا الحديثين صحيح. وقال بعض أصحاب زوري عن زوري قال حدثني عبد الله بن عمر عن ابن عمر وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل في يوم الجمعة أيضا. وحديث صحيح رواه يونس ومعمر عن زوري عن سالم عن أبي بين عمر بن الخطاب يخطم يوم الجمعة إذ دخل الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أية ساعة هذه؟ فقال: ما هو إلا سمعت النداء وما زدت على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. حدثنا بذلك محمد بن أباني قال حدثنا عبد الرزاق يوم عمر يزوري حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يوسف عن زوري بهذا الحديث. وروى مالك هذا الحديث عن زوري عن سالم قال: بين عمر يخطب يوم الجمعة فذكر الحديث وسألت محمدا عن هذا فقال: صحيح حديث زوري عن سالم عن النبي. قال محمد: وقد روي عن مالك أيضا عن زوري عن سالم عن النبي نحو هذا الحديث. باب في فضل غسل يوم الجمعة. حدثنا محمد الغيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وابو جنابي.
هذا يدخل في مبهمات المتون، قد ورد في بعض الأحاديث أن هذا الصحابي هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد صنف في هذا جماعة من أهل العلم في مبهمات المتون، منها ومن أقدمها كتاب الخطيب البغدادي الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وكتاب ابن بشكوال أيضا غوامض الأسماء المبهمة، ومن أفضل ما كتب في هذا الباب كتاب ولي الدين العراقي ابن زين الدين العراقي المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، فهو مرجع في هذا الباب. نعم.
حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وابو زنبي ابن ابي حيه عن عبد الله بن اسحاق بن حاتي عن ابن الشافعي الصنعاني عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتسم يوم الجمعه وغسل وذكر وابتكر وادانا وسمع وصلاه كان له به لخطوته اخراج سنة صيامها وقيامها. قال محمود في هذا الحديث قال وكيع اغتسل وغسل امراته. ويروى عن ابن مبارك انه قال في هذا الحديث من غسل واغتسل يعني غسل راسه واغتسل في الباب عن ابي بكر وعن عمر بن حصين وسلمان وابي الدار وابي سعيد وابن عمر وابي ايوب. حديث اوس بن يوسف حديث احسن مولى اشعث الصنعاني اسمه شراحيل بن اده باب في الوضوء يوم الجمعه. حدثنا موسى محمد ثنا قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن بن عمرة بن جندب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ يوم الجمعة في بابها ونعمة من اغتسل بالغسل افضل في الباب عن ابي هريرة عن اسمه عائشة حديث سمرة حديث حسن. وقد روى بعض اصحاب قتادة هذا الحديث عن قتادة عن الحسن بن سمرة وروى بعض عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند اهل علم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعد اختار الغسل يوم الجمعة. وروى انه يجزي الوضوء من الغسل يوم الجمعة. قال شفيع بما يدل على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة انه على الاختيار لا على الوجوب حديث عمر حيث قال لعثمان الوضوء أيضا. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة فلو علم أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر وعثمان حتى يرد ويقول له ارجع فاغتسل ولما خفي على عثمان ذلك مع عيونه. ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة به فضل من غير وجوب يجب على المرء بذلك. حدثنا هناد قال حدثنا معاوية عن نعمش عن صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ أحسن وضوءه ثم أتى الجمعة فأذن وسمع وصلاته غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التبكير الى الجمعه. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن سمين عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح فكان ما قرب عدلته وما راح في الساعه الثانيه فكان ما قرب بقره وما راح في الساعه الثالثه فكان ما قرب كبشا نقرا وما راح في الساعه الرميه فكان ما قرب دجاجه وما راح في الساعه الخامسه فكان ما قرب بيضه. فاذا خرج الامام حضرت الملائكه يستمعون ذكره في باب عبد الله بن عمرو وسمرة حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تبكير الجمعه من غير عذر. حدثنا علي بن حشر قال اخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عبيده بن سفيان عن ابي الجعلي عن الطمري وكانت له وحده فيما زعم محمد بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طلع الله على قلبه في الباب عن ابن عمر بن عباس وسمرة حديث ابن الجعدي حديث حسن. قال وسألت محمد عن اسمه ابن الجعدي الضمري فلم يعرف اسمه وقال لا اعرف عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا الحديث ولا نعرف هذا الحديث الا من حديث محمد بن عمرو. باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة. حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن مدويا قال حدثنا الفضل بن دكير قال حدثنا اسماعيل عن ثوير عن رجل من اهل قباء عن ابيه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نشهد الجمعه من قباء. هذا حديث لا نعرف من هذا الوجه ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقد روي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجمعه على من اواه الليل لاهله. وهذا حديث اسناده ضعيف انما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري وضعف يحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن سعيد المقبوري في الحديث. واختلف اهل العلم على من تجب الجمعه فقال بعضهم تجب الجمعه على من اواه الليل الى منزله وقال بعضهم لا تجب الجمعه الا على من سمع النداء وقال الشافعي واحمد واسحاق. سمعت احمد بن الحسن يقول كنا عند احمد بن محمد فذكروا على من تجب الجمعه فلم يذكر احمد فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال احمد بن الحسن فقلت لاحمد بن حنبل فيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم. حدثنا حجر بن صغير قال حدثنا معارك بن عبان عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجمعه على من اواه الليل الى اهله. قال فغضب علي احمد وقال استغفر ربك استغفر ربك وانما فعل به احمد بن حنبل هذا لانه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحاله إسناده. باب ما جاء في وقت الجمعة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سعيد بن عمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس ونحوه. ففي الباب عن سلفة بن يكوع وجابر وزبير بن عوام حديث أنس حديث حسن صحيح. وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ورأى بعض أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا. قال أحمد ومن صلى قبل الزوال كأنه لم ير عليه إعادة. باب ما جاء في خطبة علم بريء. حدثنا محمد عن عمرو بن علي قال سؤال حدثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير وغسان العنبري قال حدثنا معاذ بن علاء عن نافع عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الى جذع الى جذع فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع حتى اتاه فالتزمه فسكن. وفي الباب عن انس وجابر وسالم سالم وابي بن كعب وابن عباس وام سلمة حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح. ومعاذ بن علاء وبصري واخو ابي عامر العلاء. باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين. حدثنا احمد بن عباس حدث البصري قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعه ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قال مثل ما تفعلون اليوم. في الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمره حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وهو الذي رواه اهل العلم يصل بين الخطبتين بالجلوس. باب ما جاء في قصد الخطبه. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا ابو العاص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره انه قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فنازه قصدا وختمته قصدا. وفي الباب عن مالك بن ياسين رضي الله عنه حديث جابر بن سمره حديث حسن صحيح. باب ما جاء في القران عن بريد بن قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبي أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمره حديث يعلى بن أمية حديث حسن صحيح غريب وهو حديث ابن عيينة. وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في خطبته آية من القرآن قال الشافعي. وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن عاد الخطبة. باب في استقبال الإمام إذا خطب. حدثنا عبد الله بن يعقوب الكوفي قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استقبل المنبر استقبلناه بوجوهنا. وفي الباب عن ابن عمر وحديث منصور لا نعرف إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية. ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا والعمل على هذا عند أهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستيقون استقبال الإمام إذا خطب. وقال سفيان الثوري وشافعي وأحمد وإسحاق ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. باب ما جاء في ركعة إذا جاء الرجل والإمام يخطب. حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجمعة جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال قم فاركع. وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن ابي عمرو بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن ابي سرح ان ابا سعيد الخدري دخل يوم الجمعه ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس يجلس بابه حتى صلى من صرعتين فقلنا ورحمك الله ان كاد لا يقع بك. فقال ما كنت ليتركهما بعد شيء رايت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا رجلا جاء يوم الجمعه في هيئه بذه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه فامره صلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال ابن ابي عمر قال ابن ابي عمر كان ابن عيينه يصلي ركعتين جاء الامام يخطب ويامر به وكان عبد الرحمن المقري يرى. وسمعت ابن ابي عمر يقول قال ابن عيينة كان محمد عجل عن ثقة مأمون في الحديث. وفي الباب عن جابر وابي هريرة وسلم سعد حديث وابي سعيد الخدري حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وابي يقول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعضهم اذا دخل الامام يخطب فانه يجلس ولا يصلي. وقال سفيان الثوري واهل الكوفة. والقول الاول وصح. حدثنا قتيبة قال حدثنا على ابن خالد القرشي قال رايت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس. انما فعل الحسن اتباعا للحديث وامر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. باب ما جاء في كراهية الكلام والامام يخطب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد القيني عن زهري عن سعيد بن سعيد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال يوم الجمعة الإمام يقوم وانصيت قد لغى. يعني ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله حديث أبي هريرة حديث عشر صحيح. والعمل عليه إلا أهل العلم كريم للرجل يتكلم والإمام يقوم. فقالوا إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. واختلف في رد السلام وتشميت العاصفة. رخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاصفة والإمام يقوم. وقالوا أحمد وإسحاق وكلم بعض أهل العلم للتأمين وغير ذلك. وقول الشافعي باب في كراهية التخطي يوم الجمعة. حدثنا أبو كرم قال حدثنا رجل بن مسارق عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. وفي الباب عن جابر حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرف إلا من حديث رشد بن سعد. والعمل عليه إلا لعلم كريم. يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس وشددوا في ذلك. وقد تكلم بعض أهل العلم في رشد بن سعد وضعفه من قبل حفظه. باب ما جاء في كراهية الاتباع والإمام يخطب. حدثنا محمد بن حميد الرازي والعباس بن أحمد الدولي قال حدثنا عبد الرحمن المقري عن سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو مرحوم عن سعيد بن عدي عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوات يوم الجمعه والامام يخطب. وهذا حديث حسن. وابو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ابي ايوب وقد كره قوم من اهل العلم الحبوات يوم الجمعه والامام يخطب. ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره يقول احمد واسحاق لا يرى ان الحبوات والامام يخطب شيئا باسا. ابو ما جاء في كراهيه يرى في العين على المنبر. حدثنا احمد بن نعيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا حسين قال سمعت عماره بن رويبه وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء فقال عماره قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن يقول هكذا وشرع شيء بسبابة. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في هذا الجمعة. حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا أحمد بن أبي خالد قال حدثنا أحمد بن خالد خياط عن ابن أبي ذئب عن زهري عن سالم بن يزيد قال كان الأذان على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام وإذا قيم الصلاة ولما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر. حدثنا أحمد بن بشار قال حدثنا مداوى الطيالسي قال حدثنا جرير بن حزم عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بحاجة إذا نزل من منبره. هذا حديث لا نعرف من حديث جرير بن حزم. سمعت محمد يقول وهما جرير بن حزم في هذا الحديث وصحيح مروي عن ثابت بن أنس أنه قال أقيمت صلاة وأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلم حتى نعس بعض القوم. قال محمد الحديث وهذا وجرير بن حزم رماهم في شيء وهو صدوق. قال محمد وهما جرير بن حزم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قيمت صلاة فلا تقوم حتى تروني. قال محمد ويروى عن أحمد بن زيد قال كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج صوفا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قيمت صلاة فلا تقوم حتى تروني. وهو ما جاءني وظن أنه يتحدث مع الرسول عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدث الحسن بن علي خلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن ثابت عن سيدنا وقال قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقوم الصلاة يكلم الرجل يقوم بينه وبين القبلة فما يزال يكلم ولقد رأيت بعض أمير المؤمنين من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له. هذا حديث حسن صحيح. أبو ما جاء في قراءة في صلاة الجمعة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن سعيد قال عن جابر بن حميد عن أبي عن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سهل بمروان أو مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة وصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ سورة الجمعة وفي السجدة الثانية إذا جاء المنافقون. قال عبيد الله فادركت أبا هريرة فقلت له تقرأ بسورتين كان علي يقرأهما بالكوفة. فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. وفي الباب عن ابن عباس ونعمان بن بشير وأبي عنبة القولاني حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ وعبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب: باب ما جاء ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر تنزيل السجدة. وهل أتى على لسان في الباب عن سعد بن مسعود وابي هريره حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن مخول. باب ما جاء في صلاه قبل الجمعه وبعدها. حدثنا ابن ابي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينه عامر بن دينار عن زوري عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي بعد الجمعه ركعتين. وفي الباب عن جابر حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن نافع عن ابن عمر ايضا والعمل على هذا عند بعض اهل العلم ويقول الشامي واحمد. حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا صلى الجمعه انصرف وصلى السجدتين في بيته ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن ابي عمر قال: حدثنا سفيان عن سعد بن ابي صالح عن ابي هريره انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان منكم مصليا بعد الجمعه فليصلي اربعه. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا حسن بن علي قال: حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينه قال: كنا نعد سهيل بن ابي صالح ثبتا في الحديث والعمل على هذا عند رضي الله عنه. وروي عن عبد الله بن مسعود انه كان يصلي قبل الجمعه اربعه وبعد اربعه. وروي عن علي بن ابي طالب انه امر يصلى بعد الجمعه ركعتين ثم اربعه. وذهب سفيان الثوري وابن المبارك الى قول ابن مسعود وقال: اسحاق صلى في المسجد يوم الجمعه صلى اربعه وصلى في بيته صلى ركعتين. واحتج الى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعه ركعتين في بيته. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان منكم مصليا بعد الجمعه فليصلي اربعه. وابن ابي عوف بن عمر هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي بعد الجمعه ركعتين ركعتين في بيته. وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعه ركعتين وصلى بعد ركعتين اربعه. حدثنا بذلك ابن ابي عمر قال: حدثنا سفيان عن ابن جرج عن عطاء قال: رايت ابن عمر صلى بعد الجمعه ركعتين ثم صلى بعد ذلك اربعه. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار قال: ما رايت احدا نصر حديث من الزهري وما رايت احدا الدراهم اهون عليه منه، لان كانت الدراهم عنده بمنزله البعير. سمعت ابن ابي عمر يقول قال: سمعت سفيان بن عيينه يقول: كان عمرو بن دينار كان عمرو بن دينار سن من الزهري. باب في من يدرك فباب في من يدرك من الجمعة ركعة. حدثنا صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم. نقص بنبي صلى الله عليه وسلم وغيره قالوا: من ادرك ركعة من الجمعة صلى اليها. وقال: من ادركهم جلوسا صلى اربعا. ويقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق: باب في القائلة يوم الجمعة. حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم وعبد الله بن جابر عن ابي حازم عن سالم سعدي انه قال: ما كنا نتغلى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل الا بعد الجمعة. وفي الباب عن اسم مالك حديث سالم بن سعد حديث حسن صحيح. باب في من ينعس يوم الجمعة انه يتغول من مجلس. حدثنا ابو سعيد الاشج قال: حدثنا عبد الله بن سليمان ابو خالد الاحمر ومحمد بن اسحاق النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا نعس احدكم يوم الجمعه فليتحول من مجلسه. ذلك هذا حديث حسن صحيح. فابو ما جاء في سفر يوم الجمعه. حدثنا ثمن قال: حدثنا معاويه عن الحجاج عن حكم عن يقسم عن ابن عباس انه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحه في سريه فوافق ذلك يوم الجمعه. فغدا اصحابه فقال: تخلفوا وصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الحقهم. فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم راه فقال: ما منعك ان تغلو وما اصابك؟ فقال: اردت ان اصلي معك ثم الحقهم. فقال: لو انفقت ما في الارض ما ادركت فضل غدوتهم. هذا حديث لا نعرف الا من هذا الوجه. قال علي بن المديني قال: يحيى الحسيني قال: شعبة لم يسمع حكم من يقسم الا خمسه حديث وعنده شعبة وليس هذا الحديث بما عنده شعبة. وكان هذا الحديث لم يسمع حكم مقسم وقد اختلف اهل العلم في سفاري. وكان هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم وقد اختلف اهل العلم في سفاري يوم الجمعه. فلم ير بعضهم باسم يخرج يوم الجمعه في سفاري بل لم تحضر الصلاه. وقال بعضهم: اذا اصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعه. فهم في السواك يطيم يوم الجمعه. حدثنا علي بن حسن الكوفي وقال: حدثنا ابو يحيى اسماعيل بن ابراهيم التيمي عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حقا على المسلم يغتسل يوم الجمعه وليمس احدهم من طيب اهله فان لم يجد فالماء له طيب. وفي الباب عن ابي سعيد وشيخ من الانصار حدثنا احمد بن قال: حدثنا هشام عن يزيد بن ابي زياد حديث المرأة حديث حسن ورواه وروايته شيء من أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي وإسماعيل بن إبراهيم التيمي ويضعف في الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب العيدين. باب في المشي يوم العيد. حدثنا إسماعيل بن موسى عن الفزاري قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق الحارث عن علي قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. هذا حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم. يستحبون أن يخرج رجل العيد ماشيا ولا يقبل إلا من عذرا. باب في صلاة العيد قبل الخطبة. حدثنا أحمد بن مثنى قال: حدثنا موسى بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون. وفي الباب عن جابر بن عباس حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلم غير من صلاة العيد قبل الخطبة، ويقال إنه من خطب قبل صلاة مروى المحكم باب من صلاة العيد من غير ذلك وعلق ما حدثنا وتابع قال حدثنا ولا حصل يعزم يكني حر من جابر بن سمرة أنه قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه العيدين من غير مرة ولا مرة من غير ذلك ولا إقامة يوم الباب عن جابر عن الله بن عباس وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح ولا عليه عليهم دليل عن صلى النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لا يؤاد من صلاة العيدين ولا شيء من النوافل باب القراءة في العيدين حدثنا وتابع قال حدثنا معاونة عن عمر بن محمد بن المنتشر عن أبي عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ فيما في الباب عن بواقل وسمرة من جندب وابن عباس حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح وكان راس سفيان الثوري ومسعر عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر مثل حديث ابي عوانه واما سفيان بن عيينه فاختلف عليه في روايه يروى عنه عن ابراهيم بن محمد المنتشر عن ابي عن حبيب بن سالم عن ابي عن النعمان بن بشير ولا يروى لحبيب بن سالم روايه عن ابي وحبيب بن سالم ومولى النعمان بن بشير وروى عن النعمان بن بشير حديث وقد روي عن ابن عيينه عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر نحو روايه هؤلاء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا في صلاه العيدين قاف واقتربت الساعه ويقول الشافعي حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن ضمرة سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب سأل أبا عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى قال كان يقرأ بقاف القرآن المجيد اقتربت الساعة وانشق القمر هذا حديث حسن صحيح حدثنا هنا قال حدثنا سمع بن عمية عن ضمرة سعيد هذا الاسم نحو أبو عقل الليثي اسمه الحارث بن عوف باب في تكفير في الليل حدثنا مسلم بن عامر قال أبو عمرو الحذاء المديني قال حدثنا عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن أبي عن جده النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الليلين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة وفي الباب عن عائشة بن عمر عبد الله بن عمر حدث وعبد الله بن عمر حديث جد كثير حديث حسن وحسن شيء روي في هذا البني عن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عمرو بن عبد المزني والعمل على ذلك عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهكذا روي عن ابي هريره انه صلى بالمدينه نحو هذه الصلاه وهو قول اهل المدينه ويقول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق وروي عن ابن مسعود انه كان قال انه قال في تكبير في العيدين تسع تكبيرات وفي الركعه الاولى خمسا وفي الركعه وفي الركعه الثانيه يبدا من قيام يبدا من قراءه ما يكبر اربع مع تكبيرات الركوع وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقول اهل الكوفه وبه يقول سفيان الثوري فبنى صلاه قبل العيدين ولا بعد احدثنا محمد غيلان قال احدثنا ابو داود الطائري قال انبانا شبهه عن ابي ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الفطر وصلى ركعتين ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها وفي الباب عن عبد الله بن عمر وابي سعيد يحدث ابن عباس عن حسن صحيح والعمل عليه عند مضي العلم نصر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يومي يقول الشافعي واحمد واسحاق وقد راى طائفه من العلم صلاه بعد صلاه العيدين وقبلها من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وقبل له ولو صح حدثنا عمر بن حسين بن حريث قال حدثنا واقع عن ابان بن عبد الله البجلي عن ابي بكر بن حفصه وابن عمر بن سعد بن ابي وقاص عن ابن عمر انه خرج مع عيد ولم يصلي قبله ولا بعده وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا حديث حسن صحيح باب في خروج النساء في العيدين حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا شيخ قال اخبرنا منصور بن زاد عن سنين عن ام عطيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الابكار والعواتق وذوات الخدور وذوات الخدور والحيض في العيدين فاما الحيض فيعتزل المصلى ويشن دعوات المسلمين قالت اهدهن يا رسول الله ان لم يكن لها جنبا قال اختيرها اختها من جلاليبها حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا شيخ بن حسان عن حصه بن سيرين عن ام عطيه بن احمد في الباب عن ابن عباس وجابر حديث ام عطيه حديث حسن صحيح وقد دام بعض اهل العلم لهذا الحديث ورخص للنساء في الخروج العيدين وكره بعضهم روي عن بارك انه قال اكرم اليوم الخروج النساء في العيدين فان ابت المرأة الا ان تخرج فليذن زوجها ان تخرج باطمارها ولا تتزين فان ابت ان تخرج كذلك فللزوج ان يمنع الخروج ويروى عن عائشه قالت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل ويروى عن سفيان الثوري انه كره اليوم الخروج للنساء الى العيد باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى العيد في طريق ورجوعه من طريق اخر حدثنا عبد الله بن واصل قال ابن عبد الله الكوفي وابو زرعة قال حدثنا محمد بن صالح عن وليد بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن ابي هريره انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم العيد في طريق راجع في غيره وفي الباب عبد الله بن عمر رضي الله عنه حديث ابي هريره حديث حسن وغريب وابو تميله ويونس بن محمد هذا الحديث عن وليد بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله وقد استحب بعض اهل العلم الامام اذا خرج في طريق ان يرجع في غير اتباع لهذا الحديث وقول الشافعي وحديث جابر كانه صح باب في نفل يوم الفطر قبل الخروج حدث الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن مريدة عن أبيه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم أحد يوم الأضحى حتى يصلي ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي وفي الباب عن علي وأنس حديث مريدة بن حصين الأسلمي حديث غريب وقال محمد لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث وقال سحب قوم من أهل العلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا ويستحب له أن يفطر على التمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع حدثنا قتيبة قال حدثنا هشام بن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على ثمرات يوم الفطر قبل أن يخرج المصلى قال هذا حديث حسن صحيح غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب السفر باب التقصير في السفر. حدثنا عبد الله بن عبد الحكيم وقراء البغدادي وقال حدثنا عن سليمان بن عبد الله عن نافع عن عمر انه قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها. وقال عبد الله يقول صليا قبلها وبعدها لا اتمنتها. وفي الباب عن عمر علي وابن عباس وانس وعمر بن حصين وعائشه حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعلم الا من حديث احد سليمان مثل هذا. وقال محمد بن اسماعيل وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من ال سراقه عن ابن عمر وقد روي عن عطيه العوفي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في سفره قبل الصلاه وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقصر في سفره ابو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته والعمل على هذا عند اكثر من علم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وقد روي عن عائشه انها كانت تتم الصلاه في سفره والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. وقول شافعي واحمد واسحاق ان شافعي يقول تقصير مقصد له سفره ان يتم الصلاه اجزاء عنه. حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا هشام قال اخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن ابي نضره قال سئل عمر بن حصين عن صلاه المسلمين قال حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وحجت مع ابي بكر صلى ركعتين وعن مع عمر صلى ركعتين ومع عثمان ست سنين من خلافته وثمان سنين صلى ركعتين. هذا حديث حسن. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة محمد بن كثير وابراهيم بن ميسرة انهما سمعا انس بن مالك قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربع وبالحليفه العصر ركعتين. هذا حديث صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا هشام بن منصور بن زادان عن مسيرين عن عباس النبي صلى الله عليه وسلم اخرج من المدينه الى مكه لا يخاف الى رب العالمين وصلى ركعتين. هذا حديث صحيح. باب ما جاء في كم تقصر الصلاه. حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا هشام قال اخبرنا ابي اسحاق الحضرمي قال حدثنا انس بن مالك قال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فصلى ركعتين. قال قلت لياسين كما قام رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم عشرة. وفي ما بين ابن عباس وجاب لي حديث انس حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام في بعض اسفاره 19 فيصلي ركعتين. قال ابن عباس فنحن اذا قلنا ما بيننا وبين 19 صلينا ركعتين وان زدنا على ذلك اتمنى الصلاه. وروي عن علي انه قال من اقام 10 ايام يتم الصلاه. وروي عن ابن عمر انه قال من اقام 15 يوما اتم الصلاه. وروي عنه 12. وروي عن سعيد بن المسيب انه قال اذا قام اربعا صلى اربعا. وروى عنه ذلك وثلاثه عطاء الخراساني وروى عنه داود بن ابيه خلاف هذا. واختلف أهل العلم بعد ذلك بعد في ذلك فما سمعوا ثوري والكوفة فذهبوا إلى توقيت 15 وقالوا إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة. وقال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة. وقال مالك وشافعي وأحمد إذا أجمع على إقامة 40 أتم الصلاة. وأما إسحاق فرأى المذاهب فيه حديث ابن عباس قال لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة 19 أتم الصلاة. ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. حدثنا هناد قال حدثنا معاوية عن عاصم بن أحمد عن كلمة عن عباس أنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر وصلى 19 يوما ركعتين ركعتين. قال ابن عباس فنحن نصلي فيما بينه وبين 19 ركعتين ركعتين فإذا قمنا أكثر من ذلك صلينا أربعة. هذا حديث حسن غريب صحيح. باب ما جاء في التطوع من سفر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن صفوان بن سليمان عن أبي بصرة الغفاري عن الوراء بن عازم أنه قال صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيت ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. وفي الباب عن عمر حديث البراء حديث غريب وسألت محمدا عنه ولم يعرف إلا من حديث الليث بن سعد ولم يعرف اسم ابن أبي بصرة لم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري وراه حسنا. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في سفره قبل الصلاة ولا بعدها. وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع في سفره ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فراى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع الرجل في سفره وبه يقول احمد واسحاق ولم ترى طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها. ومعنى ما لم يتطوع في سفره قبول الرخصة ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير. وهو قول اكثر اهل العلم يختارون التطوع في السفر. حدثنا علي بن حجي قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج بن عطيه عن ابن عمر انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعد ركعتين. هذا حديث حسن. وقد رواه ابن ابي ليلى عن عطيه ونافع عن ابن عمر. حدثنا ابن عبيد المحاربي قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن عطيه ونافع عن ابن عمر انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر اربع وبعد ركعتين. وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعد ركعتين والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا. والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا ينقص من حفي حضر ولا سفر وهي يتر النهار وبعد ركعتين. هذا حديث حسن. سمعت محمد يقول ما روى ابن ابي ليلى حديثا اعجب الي من هذا فما جاء في الجميع بين الصلاه في السفر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن الطهري عن معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه تبوك اذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر الى يجمع الى العصر فيصليهما جميعا. واذا ارتحل بعد زيغ الشمس اجل العصر الى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصلي عن العشاء. واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء صلى مع المغرب. وفي ما بين علي بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو وعائشه بن عباس وسلمه بن زيد وجابر صحيح عن أسامة. وروى علي بن المديني عن احمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث. حدثنا عبد الصمد بن سليمان قال حدثنا زكريا اللؤلؤي قال حدثنا ابو بكر الاعيان قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا قتيبة هذا. وحديث معاذ حديث حسن غريب لا تفرد به قتيبة لا نعرف احدا روى عن الذي غيره. وحديث الذي عن يزيد بن ابي حبيب عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الطهري عن معاذ حديث غريب. والمعروف عند اهل العلم حديث معاذ من حديث ابي الزبير عن الطهري عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوه تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. رواه قرة بن خليل وسفيان الثوري ومالك وغير واحد من ابي الزبير المكي. وبهذا الحديث يقول الشافعي وحنا وإسحاق يقول لا بأس أن يجمع من صلاة في سفر وقت إحداهما. ردنا أن
هذا الحديث معروف، هذا الحديث صحيح الإسناد ولكنه معلول، ولم يعرف أهل العلم علته، وقد كشف ذلك الإمام البخاري. قال سألت قتيبة مع من كتبت هذا الحديث عن الليث، فقال مع خالد بن أبي نجيح، وكان هذا الشخص يدخل الحديث على الشيوخ، وربما أدخل على الليث هذا الحديث. نعم، وأنكر بعض أهل العلم هذا، لأن في هذا أن الليث يتلقن. نعم، والبعض اتهم بهذا قتيبة بأنه وهم في هذا وأخطأ في هذا ولم يصح. نعم،
حدثنا الناد قال حدثنا عبد الله سليمان عن عبيد الله عن عمر عن نافع. حدثنا الناد قال حدثنا عبد الله سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه استغيث على بعض اهله فجد به سيره واخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، ثم اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك اذا جد به سيره. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في صلاه الاستسقاء. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر عن زهري عن عباد بن التميمي عن عمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين فجهر من قراءتهما وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبله. وفي الباب عن ابن عباس وابي هريره وانس وابي اللحم. حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. وعلى هذا العمل عند اهل العلم ويقول الشافعي واحمد واسحاق وعم عباد بن تميم وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هنا عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى ابي اللحم عن ابي اللحم انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند احجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو. كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن ابي اللحم ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الحديث الواحد. وعمير مولى ابي اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث
أبي اللحم. هذا لقب له لأنه قيل أنه لم يكن يأكل اللحم الجاهلية، آل على نفسه يأكل اللحم. نعم، لقب بهذا.
حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن هشام بن اسحاق وهو ابن عبد الله بن كنان الثعلبي قال ارسلني ولي بن عقبه وهو امير المدينه لابن عباس يسال عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتيت وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضاجعا حتى اتى المصلى فلم يقطع خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود غيلان قال حدثنا وكيل عن سفيان عن هشام بن اسحاق بن عبد الله بن كنان عن ابيه فذكر نحوه وزاد في متخشيا. هذا حديث حسن صحيح. وقول الشافعي قال يصلي صلاه الاستسقاء نحو صلاه العيد يكبر في ركعه الاولى السلام في ذلك خمس وحدات جميع حديث ابن عباس وروي عن مالك بن انس انه قال لا يكبر في صلاه الاستسقاء كما يكبر في صلاه العيد. اين لو ما جاء في صلاه الكسوف. حدثنا محمد وشهري قال حدثنا
وباسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام الترمذي رحمه الله تعالى علينا وعليه. باب ما جاء في صلاة الكسوف. وحدثنا محمد والشرق قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثلاث مرات ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها. وفي الباب عن علي وعائشة عبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير والمغير بن شعبة بن مسعود وأبي مسعود وأبي بكرة وسمرة وأبو مسعود وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر وقبيصة الهلالي وجابر بن عبد الله وأبي موسى وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بن كعب. وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدات. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق قال واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف. فرأى بعض أهل العلم أن يسير بالقراءة فيها بالنهار، ورأى بعض من يجهر بالقراءة فيها كان في صلاة العيدين والجمعة. وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجهر فيها. قال الشافعي ولا يجهر فيها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين. صح عنه أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات، وصح عنه أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات. وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف. إن تطاول الكسوف فصلى ست ركعات في أربع سجدات فهو جائز، وإن صلى أربع ركعات في أربع سجدات وأطال القراءة فهو جائز. ويرى أصحابنا أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواب قال حدثنا يزيد بن زوحي قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال ركوعه ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون الأولى ثم ركع فأطال ركوعه وهو دون الأول ثم رفع رأسه وسجد ثم فعل ذلك في الركعة الثانية. هذا حديث حسن صحيح. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. قال الشافعي يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن ونحوها ونحو من سورة البقرة سواء إن كان بالنهار ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو. قرأ أيضا بأم القرآن ونحو من آل عمران ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته ثم رفع رأسه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم سجد سجدتين تامتين ويقيم في كل سجدة نحو مما أقام في ركوعه ثم قام فقرأ بأم القرآن ونحو من سورة النساء ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته ثم رفع رأسه بتكبير ويثبت قائما ثم قرأ نحو من سورة المائدة ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده ثم سجد سجدتين ثم تشهد وسلم. باب كيف القراءة بالكسوف. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا في الباب. عن عائشة حديث سمرة حديث حسن صحيح وقد ذهب أحد أهل العلم إلى هذا وقول الشافعي. وحدثنا أبو بكر بن أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها. هذا حديث حسن صحيح. وروى بإسحاق البزاري عن سفيان بن حسين نحوه. وبهذا الحديث يقول مالك وأحمد وإسحاق باب ما جاء في صلاة الخوف. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شهاب قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعتا والطائفة الأخرى وجاءت العدو ثم صوفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك وصلى بهم ركعتا أخرى ثم سلم عليهم فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. في الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت بن عباس وأبي هريرة بن مسعود وسهل بن أبي حثمة وأبي عياش الزرقي واسمه زيد بن صامت وأبي بكرة وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حثمة وقول الشافعي. وقال أحمد قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على وجه وما أعلم في هذا الباب إلى حديث صحيحة واختار حديث سهل بن أبي حثمة. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم قال ثبتت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف وأن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف هو جائز وهذا على قدر الخوف. قال إسحاق ولسنا اختار حديث سهل بن أبي حثمة على غيره من الروايات وحديث ابن عمر وحديث حسن صحيح وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحدثنا محمد بن شوقة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن قاسم محمد عن صالح بن خواد بن جبير عن سالم بن أبي حثمة أنه قال في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة تقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل عدو وجوههم إلى العدو ويقع بهم ويقع ويقعون لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك ويقع بهم ويقع ويسجد بهم سجدتين فهي له اثنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين. قال محمد بن الشعر سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سالم بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري وقال لي اكتبه إلى جنبي ولست أحفظ الحديث ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري وهذا حديث حسن صحيح لم يرفعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن قاسم محمد وهكذا هو أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري موقوفا ورفعه شعبة عن عبد الرحمن القاسم محمد وهو مالك بن أنس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ذكر نحو هذا حديث حسن صحيح. وبه يقول والشافعي وأحمد وإسحاق وهو عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين وركعت وركعة فكانت النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة وركعة باب ما جاء في سجود القرآن. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدوداء عن أبي الدوداء قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منها التي في النجم وفي الباب عن علي بن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمر بن العاص حديث أبي الدوداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر وابن حيان الدمشقي وهو ابن حيان الدمشقي قال سمعته مخبرا يخبر عن ابي الدوداء عن ابي الدوداء قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت مخبرا يخبر عن ام الدوداء عن ابي الدوداء قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجده منها التي في النجم. وهذا صح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب باب في خروج النساء الى المساجد. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن مجاهد قال كنا عند ابن عمر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للنساء بالليل المساجد فقال ابنه والله لا ناذن لهن يتخذنه دغلا فقال فعل الله بك وفعل. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن. وفي الباب عن ابي هريره وزينب بنت عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. باب في كوايه البزاق في المسجد. حدثنا محمد بن الشاق قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري عن سفيان عن منصور عن ابي بن حواش عن طارق بن عبد الله المحايبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت في الصلاه فلا تبزق عن يمينك ولا
الانصاري. انت قلت الانصاري يحيى بن سعيد
ما قلت
انا قلت الانصاري توكل على الله
احسن الله. حدثنا محمد بن شوقة حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ابي بن حيوش عن طارق بن عبد الله المحايبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت في الصلاه فلا تمسك عن يمينك ولا كان خلقه تلقى شمالك وتحت قدمك اليسرى. في الباب عن ابي سعيد بن عمر وانس بن ابي وحديث طارق حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم. وسمعت الجواد يقول سمعت وكيع يقول لم يكذب ابي بن حيوش والاسلام كذبه. وقال عبد الرحمن وادي اثبت اهل الكوفه منصور بن المعتمر. وحدثنا قتيبه قال حدثنا ابو عوان عن قتاده عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئه وكفاره ودفنه. هذا حديث حسن صحيح. ما في السجده اذا السماء انشقت وقال بسم ربك الذي خلق. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء بسم ربك وإذا السماء انشقت. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عبد الحزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو بعث من التابعين بعضهم عن بعض. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. يرون السجود في إذا السماء انشقت وقضى بسم ربك. باب ما جاء في سجدة النجم. حدثنا عمر بن عبد الله البزاز قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبي عن أيوب عن كيمياء عن ابن عباس قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يعني النجم والمسلمون والمشركون والجن والإنس في الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون السجود بصوت النجم. وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس بالمفصل سجد. وقول مالك من أنس والقول الأول الصحابي يقول الثوري بن مبارك الشافعي وأحمد وإسحاق باب ما جاء في باب ما جاء من لم يسجد فيه. وحدثنا يحيى موسى قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح. وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سجودا لزيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا السجدة واجبة على من سمعها ولم يرخص بتركها. وقالوا إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد. وقالوا سفيان أهل الكوفة بها قول إسحاق. وقال بعض أهل العلم إنما سجدت على من أراد أن يسجد فيها التمس مطلعه ورخص بتركها إن أراد ذلك. واحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت قال قرأت النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. فقالوا لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم سجدا حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا بحديث عمر أنه قرأ سجدة عن المنبر فنزل فسجد ثم قرأ بالجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال إنها لم تكتب علينا إلا أن شاف لم يسجد ولم يسجد. فذهب بعض العلم إلى هذا وهو قول الشافعي وأحمد باب ما جاء في السجدة في صاد. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد. قال ابن عباس وليست من عزائم السجود هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير في هذا. فرأى بعض أهل العلم أن يسجد فيها ويقول سفيان وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إنها تبوت النبي ولم يرى السجود فيها. باب ما جاء في السجدة في الحج. حدثنا قتيبة قال حدثنا من أهل العلم شرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله فضيلت سورة الحج بأن فيها سجدتين. قال نعم ومن لم يسجدان فلا يقرأهما. هذا حديث إسناده وليس بالقوي. واختلف أهل العلم في هذا. فرأى عن فوي عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قال فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين. وبه يقول ابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ورأى بعضهم فيها سجدة ويقول سفيان الثوري. باب ما يقول في سجود القرآن. حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثني حسن بن محمد بن عبد الله بن أبي يزيد قال قال ابن جرج يا حسن أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت وسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجر وضع عني بها وزر واجعلها لي عندك ذخرا وتقبل مني كما تقبلت من عبدك داود. قال الحسن قال لي ابن جرج قال لي جدك قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. فقال ابن عباس وسمعت وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. وفي الباب عن أبي سعيد هذا حديث غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحدثنا محمد بن الشرق قال حدثنا عبد الله بن الثقفي قال حدثنا خالد بن الحداد عن أبي العالي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحول قوته. هذا حديث صحيح. باب ما ذكر فيه ما ذكر في من فاته حسبه من الليل فقضاه بالنهار. وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس عن ابن شهاب عن سعد بن يزيد وعبد الله أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القاضي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حسبه أو عن شيء منه فقضاه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قضاه من الليل. هذا حديث حسن صحيح. وأبو صفوان اسمه عبد الله بن سعيد المكي وهو عنه الحميدي وكبار الناس. باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام. حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن محمد بن زياد وأبو الحارث البصري ثقة عن أبي هريرة قال محمد صلى الله عليه وسلم ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام إن حول الله رأسه واستحماه. قال قتيبة قال حماد قال لي محمد بن زياد إنما قال أما يخشى. هذا حديث حسن صحيح. محمد بن زياد هو بصري ثقة يكنى بالحارث. باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ذلك. حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله بن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أمر رجل القوم في المكتوبة قد كان صلى قبل ذلك أن صلاة من ائتم به جائزة. واحتجوا بحديث جابر.
هذا الشرح لمعنى قول الترمذي عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق.
واحتج بحديث جابر في قصة معاذ وحديث حسيس وقد روي من غير وجه عن جابر وروي عن أبي الدوداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فأتم بها وقال صلاته جائزة. وقد قال قوم من أهل الكوفة إذا أتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر وصلى بهم واقتدوا فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلف نية الإمام ونية المأموم. باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. حدثنا أحمد محمد قال أخبرنا عبد المبارك قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب الغطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. هذا حديث حسن صحيح. والباب عن جابر بن عبد الله بن عباس وقد روى هذا الحديث وكيع عن خالد بن عبد الرحمن. باب ما ذكر وما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. حدثنا قتيبة قال حدثنا بلحص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد من صلاة حتى تطلع الشمس. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو طلال عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة. هذا حديث حسن صحيح غريب. وسأل محمد بن إسماعيل عن أبي ضلال وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ضلال فقال هو مقارب الحديث. قال محمد واسمه هلال.
هذا الحديث استنكره بعض أهل العلم لمخالفته لحديث جابر بن سمرة السابق الصحيح الوارد في مسلم أيضا. بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المسجد ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم ركعتين.
نعم. باب ما ذكر في الفاتحة الصلاة. حدثنا محمد بن غيلان وغير واحد قال حدثنا الفضل موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي عن ثاوي بن زيد عن كيم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ بالصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. هذا حديث غريب. وقد خالف وكيع الفضل موسى في روايته. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب كيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ بالصلاة فذكر نحوه في الباب عن أنس وعائشة. وحدثنا مسلم بن بصري أبو حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبي عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب عن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والتفات الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلك فإن كان لابد فبالتطوع لا بالفريضة. هذا حديث حسن. باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع. حدثنا هشام بن يوسف الكوفي قال حدثنا محايب عن الحجاج عن أبي إسحاق عن أبي عن هبيرة عن علي عن عمرو بن مروة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه. والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا جاء رجل الإمام ساجد فليسجد ولا تشجعه تلك الركعة إذا فاته ركوع مع الإمام. اختار عبد الله بن مبارك السجود مع الإمام. ذاك وعن بعضهم قال لعله ألا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له.
نعم هذا من الحديث النازل عند الإمام الترمذي تساعي الإسناد. نعم.
باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة. حدثنا أحمد محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن يحيى بن كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني خرجت من الباب عن أنس. وحديث أنس غير محفوظ. وحديث أبي قتادة حديث حسن وصحيح. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام. وقال بعضهم إذا كان الإمام في المسجد وأقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وهو قبل مبارك. باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول الدعاء. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زين عن عبد الله قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى سل تعطى. وفي باب عن فضالة بن عبيد حديث عبد الله حديث حسن صحيح. وهو أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم. هذا الحديث مختصر. باب ما ذكر في تطيب المساجد. حدثنا محمد بن حاتم بغداد قال حدثنا عامر بن صالح الزبير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد بالدور وأن تنظر وتطيب. وحدثنا هناد قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه. وهذا أصح من الحديث الأول. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة هشام بن عروة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه. قال سفيان ببناء المساجد بالدور يعني القبائل. وباب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. حدثنا محمد الشرق قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأجدي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. اختلف أصحاب الشعب في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وقفه بعضهم. وهو عبد الله وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. وروى الثقات عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في صلاة النهار. وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي الليل مثنى مثنى وبالنهار أربعة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك. روى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعضهم أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو صلاة التطوع بالنهار أربعة مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثوري بن مبارك وإسحاق. باب كيف كان يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار. وحدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو نجيح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن دم وقال سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذاك. فقلنا من أطاق ذاك منا؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيتها منها هنا عند الأصل صلى ركعتين. إذا كانت الشمس منها هنا كهيتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا قبل الظهر وبعد ركعتين وقبل العصر أربعة. يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين المسلمين. وحدثنا محمد بن قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن. وقال إسحاق بن إبراهيم أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار هذا. وروي عن عبد الله بن مبارك أنه كان يضعف هذا الحديث وإنما ضعفه عندنا والله أعلم لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمة عن علي وعاصم بن ضمة وهو ثقة عند بعض أهل الحديث. قال علي بن المدينة قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمة على حديث الحارث. باب كراهية الصلاة في حب النساء. وحدثنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث بن عبد الملك عن محمد السيهين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في حب النساء. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي بذلك رخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يجوز من المشي والعمل بصلاة الطواف. حدثنا مسلم يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن فضل عن باب بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة. هذا حديث حسن غريب. باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة. وحدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سأل رجل عبد الله عن هذا الحوض غير آسن فأوي آسن قال كل القرآن قرأت غير هذا قال نعم قال إن قوما يقرؤون ينثرونه نثرة الدقلي لا يجاوز تواقيهم إني لا أعرف السور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فأمرنا علقمة فسأله قال يعيشون سورة من الفصل مفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة. هذا حديث حسن صحيح. باب ما ذكر في فضل المشي للمسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمع دكان على أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجها وقال لا ينهزه إلا إياها لم يخلق خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا حديث حسن صحيح. باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل. حدثنا محمد الشرق قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عوجة عن أبي عن جدي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهر المغرب فقام ناس يتنفرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه الصحيح. وروي عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته. وقد روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب وما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الأخيرة. ففي هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد. باب الاغتسال عندما يسلم الرجل. حدثنا ابن داود قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن غالب الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثكم البشر قال حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا خلاد الصفار عن حكم بن عبد الله النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحمد الخلاء أن يقول بسم الله. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه واسناده ليس بذاك القوي. وقد روي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. باب ما ذكر من استماع هذه الامه من اثار السجود والطهو يوم القيامه. حدثنا ابو الوليد المشقال حدثنا ابو الوليد المسلم قال صفوان بن عمرو اخبرني يزيد بن خمير قال عن عبد الله بن مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امتي يوم القيامه غرم من السجود محجلون من الوضوء. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن مسلم. باب ما يستحب من التيمم في الطهو. حدثنا ان قال حدثنا ابو الاحوص عن اشعث بن ابي الشعث عن ابي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في الطهو اذا تطهر في توجل اذا توجل بنت علي أن تعالوا بالشعر اسمه سليم بن أسود المحاوي. هذا حديث حسن صحيح. باب ما ذكر وقد ما يجزي من الماء في الوضوء. حدثنا الناس قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجزي في الوضوء إطلان من ماء. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ. وهو شعبة عن عبد الله بن جبل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي. وهو سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وهذا صح من حديث الشريك. باب ما ذكر في رضح بول الغلام الرضيع. حدثنا ابو الدوق قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتاده عن ابي حوض بن الاسود ابن ابي الاسود عن ابي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجاريه. قال قتاده هذا ما لم يطعم فاذا طعم غسل جميعا. هذا حديث حسن. وابو هشام الدستوي هذا الحديث عن قتاده وقفه سعيد بن ابي عوف عن قتاده ولم يرفع. باب ما ذكر في رخصه الجنوب في الاكل والنوم اذا توضا. حدثنا الناد قال حدثنا قبيص عن حماد بن سلمه عن عطاء الخرساني عن يحيى بن عمرو عن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص الجنوب اذا اراد ان ياكل او يشرب او ينام ان يتوضا وضوء للصلاه. هذا حديث حسن صحيح. باب ما ذكر في فضل الصلاه. حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا غالب بن ابو بشر عن أيوب بن عيد الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون بعدي فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست من ولا يرد علي الحوض من غشي أبوابهم أو ليغشى ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يا كعب بن عجرة. الصلاة برهان والصوم جنة والصوم جنة حصينة وصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار. كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمد عن هذا الحديث ولم يعرفه من حديث عبد الله بن موسى واستغربوا جدا. وقال محمد حدثنا من عن عبد الله بن موسى عن غالب بهذا. باب منه. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا زيد بن الحباب قال اخبرني معاذ بن صالح قال حدثنا سليمان بن عامر قال سمعت ابا امية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجه الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاه اموالكم واطيعوا ذا امركم تدخلوا جنه ربكم. قال قلت لابي ما منذ كم سمعت هذا الحديث قال سمعته وانا ابن 30 سنه. هذا حديث حسن صحيح. اخر ابواب الصلاه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الزكاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد. حدثنا أن النبي قال حدثنا معاوية عن مشعل عن معروف اسمه عن بيدا وقال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة قال فرآني مقبلا قال هم الأخصون رب الكعبة يوم القيامة. قال فقلت من لي لعله أنزل بي شيء. قال قلت من هم فداك أبي وأمي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا فحد بين يديه عن يمينه وعن شماله ثم قال والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدعو إلى أن أبقى ولم يؤدي زكاته إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت أو أسمن وتطأ بأخفافها وتنطح بقونها كلما نفدت أخواها عادت عليه أولى حتى يقضى بين الناس. وفي الباب عن أبي هريرة مثله وعن علي بن أبي طالب قال لعن مانع الصدقة. وقبيص بن هلب عن أبي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود حديث أبو ذر حديث حسن صحيح. واسمه أبو ذر جند بن السكن. وقال ابن جناد حدثنا عبد الله بن أبي قال حدثنا عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن الضحاك بن عزاح قال الأكثرون أصحاب 10,000. باب باب ما جاهد اديت الزكاة وقد قضيت بعدك. حدثنا عمرو بن حفص الشيباني قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عمرو بن حافظ عن درواج عن ابن حجر عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. هذا حديث حسن غريب قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير وجه انه ذكر الزكاة. فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. ابن حجيرة وعبد الرحمن بن حجيرة المصري وحدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي قال حدثنا سليمان بن غير عن ثابت عن انس قال كنا نتمنى يبتدي العربي العاقل فيسال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده وبين نحن كذلك اذا تهوى عربي فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان رسولك اتانا فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال بالذي رفع السماء وبسط الارض ونصب الجبال الله ارسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فان رسولك زعم لنا انك تزعم ان علينا خمس صلوات في اليوم والليله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال فان رسولك زعم لنا انك تزعم ان علينا صوم شهر في السنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فان رسولك زعم لنا انك تزعم ان علينا في اموالنا زكاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال بالذي ارسلك الله امرنا بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فان رسولك زعم لنا انك تزعم ان علينا الحج الى البيت من استطاع اليه سبيلا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال والذي بعثك بالحق لا ادع منهن شيئا ولا اجاوزهن ثم وتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان صدق الاعرابي دخل الجنه. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير هذا الوجه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت محمد بن اسماعيل يقول قال بعض اهل الحديث فقه هذا الحديث ان القراءه على العالم والعارض عليه جائز مثل السماع. واحتج بان الاعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فاقر به النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا الحديث هو الاصل في العرض والسماع ومساواته بالتحديث من لفظ الشيخ. نعم
صلى الله عليه وسلم. فما جاء في زكاة الذهب
والقراءة عند الشيخ نبيل
أبو ما جاء في زكاة الذهب والورق. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم وليس في 90 أو 100 شيء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر بن حزم روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيره مع أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق ويحتمل أن يكون عنهما جميعا. باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وابن عبد الله روي ومحمد بن كامل المروزي معنا واحد وقالوا حدثنا عباد بن عوام وسفيان بن حسين عزوري عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عمار حتى قبض فقرن وسيفي فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه في 5 من الإبل شاة وفي 20 شاة وفي 15 شياه وفي 20 أربع شياه وفي 25 بنت مخاض إلى 35 فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 45 فإذا زادت ففيها حقة إلى 60 فإذا زادت ففيها جذعة إلى 75 فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 90 فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 ومئة فإذا زادت على 20 أو 100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون وفي الشاء في كل 40 شاة شفي وفي الشاء في كل 40 شاة شاة إلى 20 أو 100 فإذا زادت فشاتان إلى 100 فإذا زادت 3 شاة إلى 300 شاة فإذا زادت على 300 شاة ففي كل 100 شاة شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 400 حتى تبلغ 400 ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين متبعين محافة الصدقة وما كان من خليطة فإنما يتنعب من سوية ولا يخذ في صدقتها لمة ولا ذات عيب. وقال زهري إذا جاء المصدق قسم الشاة ثلاثا ثلث خيار ثلث خيار وثلث أوساق وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقرة. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبهز بن حكيم عن أبي عن جدي وأبي ذر وأنس حديث ابن عمر حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء وقد رأى يوسف بن يزيد غير واحد عن زهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعه إنما رأى سفيان بن حسين. باب ما جاء في زكاة البقر. حدثنا محمد بن عبيد بن حارب وأبو سعيد الأشجعي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن قصيب عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في 30 من البقر تبيعون وتبيعة في كل 40 مسنة. وفي الباب عن معاذ بن جبل وهكذا روى عبد السلام بن حرب عن قصيب عن عبد السلام وعبد السلام ثقة حافظ وروى شريف هذا الحديث عن قصيب عن ابي عبيده عن امي عن عبد الله وابو عبيده بن عبد الله لم يسمع من ابي حدثنا محمد غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال خلاص بان وعلي عمش عن ابي وعلي عم مسروقه عن معاذ بن جبل قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى الامر فامرني ان اخذ من كل 30 بقره تبيعها او تبيعتها ومن كل 40 مسنه ومن كل حارم دينارا او عدلهم ومع اخر. هذا حديث حسن روى بعضهم هذا الحديث عن سفيان العمشاني عن النبي وعن العمش رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد معاذ اليمني فامره ياخذ وهذا صح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت معاويه هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال الأباء ما جاء في كراهية أخيه أبي مالك في الصدقة حدثنا يوم قريبا قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيوي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثم على اليمن فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات من يوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة من صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب في الباب ينصون به حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وأبو معبد مولى بن عباس اسمه نافع ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عمرو بن يحيى العزيزي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بما دون خمس داود صدقة وليس بما دون خمس عواق صدقة وليس بما دون خمسة أوسق صدقة وفي الباب عن أبي هريرة بن عمر بن عبد الله بن عمر حدثنا محمد بشاري قال حدثنا عبد الرحمن بن وديع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عنه والعمل على هذا عند أهل العلم ليس بما دون خمسة أوسق صدقة والوسق ستون صاعا وخمسة أوسق 300 صاع وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث وصاع وثلث فدي ثمانية أرطال وليس بما دون خمس أواق صدقة والموقية والموقية أربعون درهم وخمس أواق 100 درهم وليس بما دون خمس ذود يعني ليس بما دون 25 من الإبل صدقة فإذا بلغ 25 من الإبل فهي ابنة مخاض وفيما دون 25 من الإبل في كل خمس من الإبل شاة باب جالس في الخيل والبقية صدقة حدثنا محمد على يوم كرم ومحمود غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن بشار عن عراق بن مالك عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبد صدقة وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه لا علم أنه ليس بالخيل زعيمة صدقة ولا في الرقيق إذا كان للخدمة صدقة إلى أن يكون للتجارة فإذا كان للتجارة فهي ثمان زكاة إلى حال عليه الحول باب ما جاء في زكاة العسل حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيار المتاعي وعبد الله بن عمرو حديث ابن عمر في إسناد ما قال وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء والعمل على هذا عند أكثر العلم به يقول أحمد وإسحاق وقال بعض العلم ليس في العسل شيئا وصدقة ابن عبد الله ليس بحافظ وقد خلف صدقة ابن عبد الله في رواية هذا الحديث عن أبي حدثنا محمد بشاري قال حدثنا عبد الله بن قوي قال حدثنا أبي بن عمر أن أبي أنه قال سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل فقال قلت ما عندنا عسل ولكن أخبرنا المغيرة انه قال ليس من عسل صدقه فقال عادل فكتب الى الناس ان يوضع يعني عنهما باب ما جاء الزكاه على المال المستفاد حتى يكون عليه حول حدثنا عن موسى قال حدثنا هارون صالحين الطلحي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد اسمع النبي قال عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاه عليه حتى يكون عليه حول وفي المبيع عن سر بنت نبهان حدثنا ابن بشاري قال حدثنا عبد الله بن ثقفي قال حدثنا ابو يوسف النافع عن ابن عمر انه قال من استفاد مالا فلا زكاه فيه حتى يكون عليه حول عند ربه وهذا صح من حديث عبد الرحمن بن زيد اسمع رواه عبيد الله وغير واحد النافع عن ابن عمر مرفوع عبد الرحمن بن زيد اسلم ضعيف من الحديث بعض أحمد محمد وعلي بن مدين وغيره من الحديث وهو كثير الغلط وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يكون عليه حول وبه يقول مالك وعلى سوى شبيه وأحمد وإسحاق وأحمد بن حنبل وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا كان إنه مال تجب فيه زكاة فهي زكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد مال يجب فيه زكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يكون عليه حول وبه استفاد مالا قبل أن يكون عليه حول فإنه يزكي مال المستفاد من ماله الذي وجبت فيه زكاة وبه يقول سبحان الثوري وأهل الكوفة أما جاء لسان المسلمين الجزية حدثنا أحمد بن كثير قال حدثنا جريان عن قوم سيدنا أبي ظبيان عن أبي عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلة في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية وحدثنا بكرم قال حدثنا جرير عن مسلم هذا الإسناد نحوه في الباب عن سعيد بن زيد وجد حظ بن عبيد الله ثقفي حديث من عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن أصلا إذا أسلم وضعت له جزية رقبته وقول النبي صلى الله عليه وسلم نسي عن المسلمين عشور إنما يعني به جزية ثروات وفي الحديث ما يفسر هذا حديث قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور فما جاء في زكاة الحلية حدثنا هناد قال حدثنا معاوية عن عمرو بن وائل عن عمرو بن حارث عن عمرو بن حارث بن المصطلق عن ابن اختي عن ابن اخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حلي كنا فإن كنا أكثر أهل الجنة يوم القيامة حدثنا محمود وغيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن العمش قال سمعت الله ولي حديث عن ابن حارث ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهذا صحيح من حديث أبي معاوية وأبو معاوية وهما في حديثه قال عن عمرو بن حارث عن ابن أخي زينب وصحيح إنما هو عن ابن حارث ابن أخي زينب وقد روي عن ابن شعيب عن النبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حلي زكاة وفي سنة ما قال واختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في حلي زكاة وما كان منه ذهب وفضة يقول بها لزمن عبد الله المبارك. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وجابر وعبد الله ورسول مالك ليس بنحله زكاة وأدبر عن بعض فقهاء التابعين. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وحدثنا قتيبة قال حدثنا ابن عياط عن عمرو بن شعيب عن أبي أن جدي أنا وامرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيديهما سوى رأي ذهبي فقال لهما تؤديان زكاته. قالتا لا. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركم الله بسوار من ناري؟ قالتا لا. قال أدي زكاته. هذا حديث قد رواه المثنى بن صباح عن أبي شعيب عن هذا والمثنى بن صباح من لهيعة ضعف هذه الحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. باب ما جاء في زكاة الخضر. رواه حدثنا علي بن حشر قال حدثنا عيسى بن يوسف عن الحسن عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن سلمة صالح عن معاذ عن كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن الخضر وهي البقول وقال قال ليس بها شيء. إسناد هذا الحديث ليس صحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وإنما يروى عن هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس بالخضر رواه صدقة. والحسن وابن عمر رضي الله عنهما ضعيف الحديث ضعف شعبة وغيرها ترك عبد الله بن عارك. باب ما جاء في الصدقة بما يصح من الأهل وغيره. حدثنا موسى بن صالح قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز المديني قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب بن سلمة بن يسار بن ابو سري بن سعيد بن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سعى السماء والعون العشر وفيما سقي من اضحي نصف العشرة. وفي الباب عن اسم بن عمر جاء بن وفده يحدث حدث بن كريم بن عبد الله بن اشد وعن سليمان بن يسار وابو سري بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وكان هذا الحديث صح. وصح حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وعليه الامر عند عامة الفقهاء. حدثنا احمد الحسن قال حدثنا سعيد بن ابي هريرة قال حدثنا ابن ابي قال حدثنا يوسف عن شعب يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم فيما سعى السماء والعون وكان عشريا العشر أو كان عثريا العشور فيما سقي بالنقد نصف العشر. هذا حديث حسن صحيح. فهو ما جاء في زكاة مال اليتيم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم موسى قال حدثنا الوليد بن موسى عن مثنى بن صباح عن ابن شعيب عن ابن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال على من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يترك حتى تأكله الصدقة. وإن مروي هذا الحديث من هذا الوجه في إسناده فقالوا يا مثنى بن صباح ضعف الحديث. وروى بعض هذا الحديث عن ابن شعيب أن عمر بن الخطاب ذكر هذا الحديث وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة منهم عمر وعلي وعائشة عمر بها يقول مالك وشافعي واحمد واسحاق وقال الطائفه من اهل العلم ليس بمال يتيم زكاه. وبه يقول اسمي عثمان بن عبد الله بن مبارك وعمر بن شعيب وابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وشعيب قد سمع من جدي عبد الله بن عمرو وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال وعندنا واهب ضعف بينما ضعف من قبله انه يحدث من صحيفه جدي عبد الله بن عمرو. واما اكثر الحديث فيتجه من حديث عمرو بن شعيب ويثبته ابن محمد واسحاق وغيرهما. فما جاء على جماع اجرها جبار وفي الركاز الموسى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن هشام بن حسين بن سعيد بن سلمة عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال العجماء اجرها جبار والمعتم جوار وذي رجوار وفي ركاز الخصوص وفي المبيع ناس المالك وعبد الله بن عمرو وعبد الصامت وعمر بن عوف المزني وجابر. هذا حديث حسن صحيح. بما جاء في الخرص حدثنا ابن غيل قال قال حدثنا ابو داود الطيني شغل اخر شغل قال اخر قبي بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن من سلم نيار يقول جاء سال النبي حتى ثري مجلس ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا خرصت فخذوا وداع ثلث فان لم تدعوا ثلث فدعوا ربع. وفي المبيع عشر وعن تابعين اسيد وابن عباس والعمل على حديث سال النبي حتى ثري اكثر اهل العلم في الخرص بحديث سال النبي حتى ثري يقول احمد واسحاق والخرص ان ادركت دماءه من الرطب والعنب مما فيه زكاه وباعها سلطان خالص خرص عليه وخارص ما ينظر ما يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا من الزبيب ومن التمر كذا وكذا فيبصر عليه وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليه ثم يخلي بينه وبين الثمار ويصنعون ما احبوه فاذا ادرك الثمار وقد منهم العشر فهكذا فسر بعض اهل العلم وبهذا يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق. حدثنا عمرو بن مسلم وعمرو بن حذاء الذي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التماري عن هشام عن سعيد بن مسيب عن ثمن يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم وبهذا الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاه الكرومه إنها تخلص كما يخلص النخل ثم تؤدى زكاة سبيلا كما تؤدى زكاة النخل ثمرة. هذا حديث حسن غريب وقد رواه النجر عن هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وسألت محمدا عن هذا فقال حديث النجر عن غير محفوظ وحديث سعيد بن سيب عن عتاب بن يزيد وصح. باب ما جاء في العامل عن صدقة بالحق. حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض عن عاصم بن عمر بن قتادة حاء وحدثنا أحمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيدة الرافع بن خديجة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل عن صدقة بالحق كالغازي بسم الله حتى يرجع إلى بيته. عن خديجة هذا الحديث حسن. ويزيد بن عياض ضعيف عند اهل الحديث وحديث محمد بن اسحاق صحابه في المعتدي في صدقه. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن سعيد بن سنان عن انس بن مالك انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في صدقه كما يعود الى ابي بن عمر بن سلمة وابي عمر يتحدث عن سعيد بن غريب من هذا الوجه وقد تكلم احمد بن محمد في سعيد بن سنان وهكذا يقول ليث بن سعيد عن يزيد بن ابي حبيب عن سعيد بن سنان عن سعد بن سنان عن انس بن مالك ويقول عمرو الحارث وابن لهيات عن يزيد بن ابي حبيب عن سنان عن انس بن مالك وسمعت محمدا يقول وصي سنان بن سعيد وقول المعتدي في صدقه كما يقول عن المعتدين ليس كما عن المانع عندما نعبد ما جاء في رضا المصدق. حدثنا علي بن حجين قال اخبرنا محمد بن يزيد عن مجاهد عن شميع جرير انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
هذا يدخل في تصحيف هذا الاسم يدخل في تصحيف السمع انقلب اسم الراوي سنان بن سعد وبعضهم قال سعد بن سنان. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم صديقها لا يفارق لكم إلا عدد واحد. ذنب عمان قال: هذا اسمه معين هذا داود عائشة بن جاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن حديث داود عائشة بن أصحاب حديث مجاري وقد ضعفه مجاري بعض أهل العلم وكثير غلط. باب ما جاء صدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء. حدثنا علي بن سعيد الكندي قال: حدثنا عن حصن غياث عن شافع عن عون بن أبي جحيفة عن أبي أنه قال: قدم علينا صديق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ صدقة من أغنيائنا وجعل في الفقراء وأخذ غلاما يتيما فأعطاني منها. قال: وصوم في الباب عن ابن عباس حديث أبي جحيفة حديث حسن. باب من تحل له زكاة. حدثنا قتيبة علي بن حجير قال: قتيبة عن دار شريك. وقال علي بن حجير قرأ شريك معنا واحد عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن يزيد عن أبي عن عبد الله بن سعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل الناس وله ما يغني يوم القيامة ومسألة في وجهه خموش أو قدوش أو كدوح. قيل: يا رسول الله ما يغني؟ قال: 50 درهما قيمتها من الذهب. وفي الباب عن الأمن عمرو قال: حديث ابن مسعود حديث حسن. وقد تكلم شعبة من حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. حدثنا عن غيرنا قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سمعنا عن حكيم بن جبير بهذا الحديث. فقال: عبد الله بن عثمان صاحب شعبة له غير حكيم حدث بهذا. فقال: سمعنا ومالك حكيم لا يحدث عن شعبة. قال: نعم. قال: سمعنا سمعت زبيدا يحدث بهذا محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. والعمل على هذا عند بعض أصحابنا أم يقول: ثوري عبد الله المبارك يحمل وإسحاق. قالوا: إذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحل له صدقة. ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسع في هذا. وقالوا: إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج ولا يأخذ من الزكاة. وقال الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم: فما جاء من لا تحل له صدقة. حدثنا أبو بكر محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود الطائرسي قال: حدثنا سمعنا وحدثنا محمد بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سمعنا عن سالم بن إبراهيم عن ركان بن يزيد عن عبد الله بن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحل صدقة لغني ولا لدموي ولا لذي مرة سوية. وفي الباب عن ابي هريره ومحمود بشير بن جند وقبيصة بن خارق حديث عبد الله حديث عبد الله بن وحي بن عمرو حديث حسن. وقد روى شعبة عن سالم بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه. وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحل مسألة لغني ولا ذي مرة سوية. وإذا كان الرجل قوي محتاج ولم يكن عنده شيء فتصدق عليها جميع المعلم المتصدق عند أهل العلم. وواجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة. حدثنا علي بن سعيد الكندي قال: حدثنا عبد الرحمن سليمان عن مجلد عن عامر عن شيم بن الجناد تسألني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقم يعرف ذاته عربي فأخذ بطرف الرداء فسأل وياه فأعطاه ذهب. فعند ذلك حرمت المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لغني ولا ذي مرة سوية. إني لا لدي فقر ملقين وغرم مفضيع ومسأل الناس أن يثني به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكل من جهنم فمن شاء فليقل الله ومن شاء فليكثر. حدثنا أحمد بن غيلان قال: حدثنا يحيى بن آدم عن عبد الرحمن بن سليمان نحو. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. فهو من تحل صدقة من الغالب من غيره. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن عبد الله بن أشجع عن عياض بن عبد الله بن سعيد الخدري أنه قال: أوصي رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال ابتاع فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصدق عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبرا خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وفي الباب عن ودويرية على سن وحديث أبي سعيد حديث حسن صيبا ما جاء بكراهية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته ومواليه. حدثنا أبو داود قال: حدثنا مكي بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب الضبعي قال: حدثنا أباس بن حكم عن جدي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بشيء سأل صدقة يمانية وإن قالوا صدقة لم يأكل وإن قالوا هدية ما كان. وفي الباب عن سلمان وأبي هريرة وأنس وحسن بن علي وأبي عميرة وأبي عميرة جد معرف بن واصل واسمه الشيد بن مالك وميمون أو مهران وابن عباس وعبد الله بن عمرو وابن رافع وعبد الرحمن بن علقمة. وذكر هذا الحديث ايضا عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الرحمن بن ابي عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وداد بن باز بن حكيم اسمه معاوية بن حيدة القشيري وحديث باز بن حكيم حديث حسن غريبا. حدثنا كل مثنى قال: حدثنا كل جابر قال: حدثنا نشرة عن حكيم عن ابي رافع عن ابن ابي رافع عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا بني مقسوم على الصدقة فقال: لي رافع اصابني كيما تصيب منها. فقال: لا حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال: ان الصدقة لا تحل لنا وانما والي القوم من انفسهم. هذا حديث عسل صحيح ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه اسلام وابن ابي رافع هو عبيد الله بن ابي رافع كاتم علي بن ابي طالب. لما جاء بصدقه على ذي القرمه حدثنا قتيبة قال: حدثنا سمع بن عمير كان عاصم الخلي عن حصه بنت سيرين عن رجعان ابو باب عن امها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا افطر احدهم فليفطر على ثمره فانه بركه فان لم يجد ثمره فالماء فانه طهور. وقال: الصدقه على المسكين صدقه وهي على ذي الرحم ان كان صدقه وصله. وفي الباب عن زينب بن عهد عبد الله بن مسعود وجابر وابي هريره حديث سلمان بن عامر حديث حسن وابابه يوم رايح من تفضل ابنات رسولين. وهكذا روى سفيان الثوري عن عاصم بن حصه بن سيرين عن رباب عن ابي سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وروى شعبة عن عاصم بن حصه بن سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر به عن رباب حديث سفيان الثوري وابن عيينة وصححه وكذا روى ابن عون وهشام بن حسان عن حصه بن سيرين عن رباب عن سلمان بن عامر. لما جاء ان في المال حقا سوى الزكاة حدثنا محمد بن احمد بن مدوية قال: حدثنا الاسود بن عامر عن شريك عن ابي حمزه عن شامي عن فاطمه بنت قيس قالت: سالت رسول النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاتي فقال: ان في المال عن الزكاة الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة. ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن طفيل عن شريك عن شريك عن أبي حمزة عن عامر الشافعي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في المال حقا سوى الزكاة إذا حد من الإسلام فليس بذاك. وأبو حمزة ميمون الأعمر المضعف. وروى بيان وإسماعيل بن سني عن شعبي الحديث أخو قوله وهذا صح. فأبو ما جاء في فضل صدقة أن ذلك طيب. قال حدثنا ليث عن سعيد ما قلت عن سعيد يساني أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق أهل بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة ترقو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. وفي الباب عن عائشة وعلي بن حاتم وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وحارثة بن أبي عبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة الحديث وأبي هريرة الحديث الحسن صحيح. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا صالح بن موسى عن ثابت عن أنس أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان. لتعظيم رمضان؟ قال: بين صدقة أفضل. قال: صدقة من رمضان. هذا حديث غريب. وصدقة موسى ليس عنده بذاك القرية. حدثنا عقبة بن مكرم المصري قال حدثنا عبد الله بن عيسى الخزاز القرني ونزل بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدقة لا تخفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء. هذا حديث حسن غريب. هذا وجه. حدثنا مكرم محمد بن علاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد المنصور قال حدثنا قاسم محمد قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يقبل صلاته ويقبل بيمينه فيربيها لاحدهم فما يربي احدكم مهره حتى ان اللقمه لا تصير مثل احدى. وتصديق ذلك كتاب الله عز وجل. هو يقبل التومه عن عباده ويقبل الصدقات ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا حديث صحيح. وقد روي عن احسان النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقد قال غير واحد من اهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة من أسماء الدنيا. قالوا: قد ثبتت الرواية في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية وأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر. فتأولت الجهمية هذه الآيات فسروا على غير ما فسر أهل العلم وقالوا: إن الله لم يخلق آدم يدي. وقالوا: إن معنى اليد ها هنا القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع. فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها. وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو ما جاء في قصائر حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيدة: وكانت من مبائع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسكين ليقوم على بابك فما أجده شيئا أعطي إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجده شيئا تعطي إياه إلا ضفا محرقا فادفعيه إليه بيدي. وفي الباب عن علي وحسين بن علي وأبي هريرة وأبي أمامة حديث أم بجيد حديث حسن صحيح. فما جاء في إطعام مؤلفة قلوبه. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن عن ابن المبارك أن يسمي يزيد عن زوري عن سعيد بن مسيب عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لا أبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لا أحب الخلق إلي. حدثنا الحسن علي وهذا أوجبه في مذاكرة من باب عن أبي سعيد حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الحديث أصح وأشبه. إنما هو سعيد بن مسيب أن صفوان قد اختلف عن علمه إعطاء المؤلفة قلوبهم فرأى أكثر أهل العلم أن لا يعطوا. وقالوا: إنما كانوا قوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة. على مثل هذا المعنى وقالوا سفيان الثوري وهو أهل الكوفة وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض من كان اليوم على مثل حاله هؤلاء يرى الإمام أبو يتألف عن الإسلام يعطى وجاز ذلك وهو قول الشافعي. فما جاء في المتصدق يد صدقة. حدثنا علي بن حجي قال حدثنا علي بن مسير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن مريدة عن أبي أنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتت امرأة فقالت: يا رسول الله إن كنت تصدق على أمي الجارية وإنها ماتت قال: واجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهرها فصوم عنها. قال: صومي عنها. قالت: يا رسول الله إنها لم تحج خطوة فحج عنها. قال: نعم حجي عنها. هذا حديث حسن صحيح لا يعرف من حديث مريدة إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث. والعمل على هذا عند أكثر العلم أن رجل إذا صدق صدقة ثم وارثها حلت له. وقال بعضهم: إن صدقة شيء جعلها لله فإذا وارثها ويجب أن يصرفها في مثله. وروى سفيان الثوري وزهير بن معاوية هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء باب ما جاء في كراهية العود في صدقة. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عن رزاق بن عمر عن زهير عن سالم عن عمر عن عمر أن أحدا على الحصن في سبيل الله ثم رأى صباعه فأراد أن يشتريها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعمل في صدقتك. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. فهو ما جاء في صدقة الميت. حدثنا عن من قال حدثنا عمر بن عمادة قال حدثنا زهير بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا كلمة عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي توفيت فينفع وإن تصدقت عنها؟ قال: لا. قال: فإنني مخارثا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. هذا حديث حسن به يقول أهل العلم يقولون: ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. وقد روى بعض هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وعلى قوله إن لي مقامه يعني وسالا. باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها. حدثنا النادو قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شعبة بن موسى القولاني عن أبي موسى الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في خطبته على حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله: ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل وأدنى. ومن باب أعسر يقص أسماء من ثيابها بأقرى. وأبي هريرة عبد الله بن عمر عمرو وعائشة حديث وأبي أمامة حديث حسن. حدثنا كل مثنى قال حدثنا عن جابر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن موسى قال سمعت رسول الله يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها بها أجر لزوج مثل ذلك والقسم مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجل صائم شيئا له بما كسب ولها بما فعل. هذا حديث حسن. حدثنا عن غيلان قال حدثنا أبو المال عن سفيان عن منصور عن مغني عن سرق عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نوت حسنا والقاسم مثل ذلك. هذا حديث حسن صحيح وصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل وعمرو بن مرة لا يذكر في حلا يذكر في حديث عن مسروقة. باب ما جاء في سنن الكثير. حدثنا عن غيلان قال حدثنا عن يونس بن عن زيد ياسر عن عبد الله بن سعيد الخدري انه قال: كنا نخرج الكذا الفطر اذا كان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صام من طعامنا وصام من شهر وصام من ثمن وصام من ذبي وصام من ناقضه. فلم نزل نخرج حتى قدم معاويه المدينه فتكلم كان فيها كلم به الناس حين لا ارى مدين من سمراء الشام تجد صاع من ثمن. قال: فاخذ الناس من ذلك. قال ابو سعيد: فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على ذلك عند بعضهم يخرج من يرون من كل شيء صاع. وقال شمع واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم: يصاع من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من كل صاع صاع الا البر فانه يجزئ نصف صاع. وقال سفيان الثوري وابن مبارك: واهل الكوفه يرون نصف صاع ونصف صاع من بر. حدثنا أبو عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شهاب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجار مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى فرد أو عبد صغير أو كبير أم الدار من قبح أو سواه صاع من طعام. هذا حديث غريب حسن. وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج. وقال عن العباس بن يمين عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر وعطى هذا الحديث. حدثنا جارون قال حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث. حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عمر أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى الحرية والمملوك صاع من ثمن وصاع من شعير. قال: فعدل الناس من نصف صاع من مري. هذا حديث حسن صحيح. والبامي عن مسعي وابن عباس وجد الحديث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب وثعلبه بن ابي صعير وثعلبه بن ابي صعيره وعبد الله بن عمرو. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معاذ قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاه الفطر من وضع صاع من ثمن وصاع من شعير على كل حر او عبد ذكر او ثمن المسلمين. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ايوب وزال فيه من المسلمين. ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين. واختلف اهل العلم في هذا. فقال بعضهم: اذا كان لرجوع عبيد غير المسلمين لم يؤدي عنه صدقه الفطر وهو قول مالك وشافعي واحمد. وقال بعضهم: يؤدي عنه وان كانوا غير مسلمين وهو قول الثوري وابن المبارك واسحاق. باب ما جاء في تقديم قبل الصلاه. حدثنا مسلم عن ابن مسلم ابو عمرو الحذاء المديني قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن ابي الزناد عن مسلم بن عقبه عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر باخراج الزكاه قبل الغدو الى الصلاه يوم الفطر. هذا حديث حسن غريب صحيح. وهو الذي يستعين اهل العلم ان يخرج الرجل صدقه الفطر قبل الغدو الى الصلاه. باب ما جاء في تعجيل الزكاه. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن حجاج بن دينار عن حكيم بن عتيبه عن حجيه بن عدي عن علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تعجل فرخص له في ذلك. حدثنا عباس بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسماعيل عن حجاج بن دينار عن حكيم بن جحلة عن حجر العدوي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. وفي الباب عن ابن عباس لا أعرف حديث تعجيل زكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه. وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار. وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد اختلف أهل العلم في تعجيل زكاة قبل ما حلها. فرأى طائفة من العلم أن لا يعجلها. وبه يقول سفيان الثوري قال أحب إلي أن لا يعجلها. وقال أكثر العلم أن يعجلها قبل ما حلها جزات عنه. وبه يقول شافعي وأحمد وإسحاق. فما جاء في نهي حدثنا أن قال حدثنا ويحصي عن بيان يشري عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغدو أحد فيفتضي على ظهره ويتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل الرجل أن أعطاه ومنعه ذلك. فإن اليد العليا خير من اليد السفلى وامدى بمن تعون. وفي الباب الحكيم حزام وأبي سعيد الخدري وزبير بن عوام عطية الثاني وعبد الله بن مسعود وأبي مسعود بن عامر وابن عباس وثوبان وزيد بن الحارث الصدائي وأنس بن محمود بشير بن جنادة وقبيص بن خارق وسامورة وابن عمر وابن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب ويساق الرب من حديث بيان بن قيس. حدثنا ابن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عبد الملك بن عمر عن زيد بن عقبه عن سمره بن جندبه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المساله كد يكد بها الرجل وجهه الى ان يسال الرجل سلطانا او في امر لا بد منه. هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب الصوم. باب ما جاء في فضل شهر رمضان. حدثنا مكرم بن محمد العلاء بن كرم قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن مسعود بن صالح عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان اول نجد ليله من شهر رمضان سئلت الشياطين ومرده الجن واغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنه ولم يغلق منها باب وينادي منادي ما باغي الخير اطمئن ويا باغي الشر اقصر ولا يعتق من النار وذلك كل ليله. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف بن مسعود بن سلمان حدثنا انه قال حدثنا عبده والمحاربي عن محمد بن عمرو وعن ابي سلمه عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رمضان وقام ايمانا واحتساما وغفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتساما وغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح. وحديث ابي هريره الذي رواه ابو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرف مثل روايه ابي بكر بن عياش عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره الا من حديث ابي بكر. وسالت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال حدثنا الحسن بن ربيعه قال حدثنا ابو الحسين الاعمش عن مجاهد قوله ان كان اذا كان اول ليله من شهر رمضان فذكر الحديث قال محمد وهذا اصح مني من حديث ابي بكر بن عياش. فما جاء لا تقدم الشهر بصوم. حدثنا ابو كرم قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو بن سلمه عن ابي هريره انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم شهر بيوم ولا بيومين لا يوافق ذلك فصوم كان يصوم احدكم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا 30 ثم افطروا. وفي الباب عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواه منصور المعتمد عن ربع بن حراش عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حديث ابي هريره حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم كريم وان يتعجل الرجل بصيام قبل ان يدخل شهر رمضان الذي بعد رمضان وان كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا باس به عندهم. حدثنا قال حدثنا وكيع عن ابي مرجع عن يحيى بن كثير عن سلمة عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم شهر رمضان يوم الصيام قبله بيومين او يومين إلا يكون الرجل كان يصوم صوما فليصوم. هذا حديث حسن صحيح. فما جاء في كراهية صوم يوم الشهر
يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره هذا ايضا من اصح الاسانيد.
فما جاء في كراهية صوم يوم الشك. حدثنا أبو سعيد بن عبد الله حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا مخلد بن عمرو عن عمرو بن قيس عن إسحاق عن صلة بن زهير قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصرية فقال كلوا فتنحى باب القوم فقال إني صائم فقال عمار ما صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصام القاسم. في الباب عن أبي هريرة وأنس حديث عمار حديث حسن صحيح. والعمل على ذلك أكثر إلى أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم بعده من التابعين ويقول صوم يوم الجمعة لكم ناس عبد الله بن شافي وأحمد وإسحاق كريم ويصوم رجل اليوم الذي يشك فيه ورأى أكثر من صام وكان شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. باب ما جاء في إحصاه إلى لشعبان لرمضان. حدثنا مسلم الحجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إحصاه إلى لشعبان لرمضان. حديث أبي هريرة لا نعلم مثالها إلا من حديث أبي معاوية وصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتقدم شهر رمضان بيومين ولا يومين. وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن حديث محمد بن عمرو الليثي.
لم يروي الترمذي عن الإمام مسلم إلا هذا الحديث.
باب ما جاء أن صوما لرؤية الهلال والإفطار له. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الحصين عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن هال دونه غاية فأتمنوا 30 يوما. وفي الباب عن أبي هريرة وعن أبي بكرة وابن عمر حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. باب ما جاء أن الشهر يكون 29. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال أخبرني عيسى بن دينار عن أبي عن ابن أبي ضرار عن ابن مسعود قال ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. وفي الباب عن عمر وابي هريرة وعن عائشة وسلم وقاسم بن عباس بن عمر وانس وجابر بن سلمة وابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر يكون 29. حدث علي بن حجر قال قرأ سمعت جابر بن حميد عن سيرنا وقال نالى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شهرا فقام في مشربة 29 يوما. قال يا رسول الله انك اليت شهرا فقال شهر 29. هذا حديث حسن صحيح. فما جاء في الصوم شهادة. حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا الوليد بن ابي ثور عن سمعت بن عكرمة عن ابن عباس انه قال جاء ربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رايت الهلال قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال وهل في الناس أن يصوموا غدا. حدثنا أبو كرم قال حدثنا حسان الجعفي وزائدة عن سماك نحوه حديث ابن عباس في اختلاف رواه سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأكثر أصحاب سماك رواه عن سماك عن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا الحديث إذا كان لأهل العلم قال تقبل شهادة رجل واحد في صيام به يقول المبارك الشافعي وأحمد. وقال إسحاق لا يصوم إلا بشهادة رجلين ولم يكتب العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. فهما جاء شهر عيد لا ينقصان.
أحسن الله إليكم. وبأسانيدكم من الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان. قال حدثنا يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن فضل عن خالد بن حذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. حديث أبي بكر حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أحمد معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان معا يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة إن نقص أحدهما تم الآخر. وقال إسحاق معناه لا ينقصان يقول وإن كان 29 فهو تمام غير نقصان. وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة. باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيته الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال وأنت رأيته ليلة الجمعة قلت رآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل 30 يوما أو نراه قلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيته أن لكل أهل بلد رؤيتهم باب ما جاء ما يسحب عليه الإفطار قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي وقال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة قال عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور وفي الباب عن سلمان بن عامر حديث أنس لا نعلم أحد رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر وهو حديث غير محفوظ ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الأحوال عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صح من حديث سعيد بن عامر وهكذا روى عن شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب وصحيح وروى سفيان الثوري بن عيينة وغير واحد عن عاصم الأحوال عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر وابن عون يقول عن أم الرائح بنت صليع وعن سلمان بن عامر والرباب هي أم الرائح قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال عن سفيان عن عاصم الأحوال الحاء وحدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحوال عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهر هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطابات فإن لم تكن رطابات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسحسوات من ماء هذا حديث حسن غريب باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون ونضحى يوم تضحون حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن جعفر بن محمد قال حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد النخلسي عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوم تصومون والفطر يوم تفطرون ونضحى يوم تضحون هذا حديث غريب حسن وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث وقال إنما معنى هذا الصوم والفطر مع جماعة وعظم الناس باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم قال حدثنا هارون
الأخوة الصدور تنبيه من اللجنة المنظمة تأكد من الجلوس والمكان الذي تم التوزيع عليه بالأمس لأن الأخوان بدوا يحضرون الأخ اللي غير موجود في مكانه سيسجل غائبا يتأكد الأخوان أنه جالس في المكان اللي وزعوه عليه أمس
نعم الله عليك باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النار فقد أفطر الصائم قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النار وغابت الشمس فقد أفطرت وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعد الخير حديث عمر حديث حسن صحيح باب ما جاء في تعجيل الإفطار قال حدثنا أبو الدار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم حاء وأخبرنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس خير مع عدم فطره في الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأنس بن مالك الحديث سالم بن سعد الحديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم واستحبوا تعجيل الفطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو عاصم وأبو المغيرة عن الأوزاعي نحوه هذا حديث حسن غريب قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قلنا عبد الله بن مسعود قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أبو موسى وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عامر الهمداني ويقال مالك بن ابن عامر الهمداني وهو صح باب ما جاء في تأخير السحور قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا هشام بن الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قالت سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال قلت كم كان قدر ذلك؟ قال قدر 50 آية. حدثنا أنه قال حدثنا وكيع عن هشام بن نحوه إلا أنه قال قدر خيرات 50 آية. وفي الباب عن حذيفة حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق استحبوا تأخير السحور.
نعم قوله في السابق مالك بن أبي عامر الهمداني ويقال مالك بن عامر الهمداني وهو أصح. هذا صنف في الخطيب البغدادي غنية الملتمس في إيضاح الملتمس. نعم
الله عليك. باب ما جاء في بيان الفجر. قال حدثنا النادر قال حدثنا ملازم بن عامر قال حدثني عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق قال حدثني أبي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم أحمر. وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي ذر وسمرة حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل واشربوا حتى يكون الفجر الأحمر معترض. وبه يقول عامة أهل العلم حدثنا النادر ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أو من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. هذا حديث حسن. باب ما جاء في التجديد في الغيبتين الصائم. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال وأخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. في الباب عن أنس هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل السحور. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس وعمر بن العاص والعرباض بن سارية وعتبة بن عبد وأبي الدرداء حديث أنس حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصوما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. حدثنا ابن ذلك قتيبة قال حدثنا الليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا حديث حسن صحيح. وأهل مصر يقولون موسى بن علي وأهل العراق يقولون موسى بن علي وهو موسى بن علي بن رباح اللخمي. باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ قرع الغميم وصام الناس معه. فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون ما فيما فعل. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم. فبلغه أن الناس صاموا فقال أولئك العصاة. وفي الباب عن كعب بن عاصم بن عباس وأبي هريرة حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر. واختلف أهل العلم في الصوم في السفر فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر. واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل وإن أفطر فحسن وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك. وقال الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله حين بلغه أن الناس صاموا فقال أولئك العصاة. فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله. فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إليه. باب ما جاء في الرخصة في السفر. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وقال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو السلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسود الصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء وحمزة بن عمرو السلمي حديث عائشة أن حمزة بن عمرو بن عمرو السلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح. قال حدثنا نصر بن علي الجاضمي قال حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد بن يزيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري وحا وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. فكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في رخصة المحارب في الإفطار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيب عن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر. فحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. وفي الباب عن أبي سعيد الحديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها. وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو به. يقول بعض أهل العلم: باب ما جاء في رخصة في الإفطار الكبلى والمرضع. قال حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال ادنو فأكل فقلت إني صائم فقال ادنو أحدثك عن الصوم أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله وضعني مسافر شطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصماء والصيام والله لقد قالهم النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو إحداهما فيا لها فنفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أبي أمية حديث أنس بن مالك كعبي حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقد قال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان. وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، فإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما. وبه يقول إسحاق.
باب قوله هنا رجل من بني عبد الله كعب، هذا يدخل في باب المتفق والمفترق، أراد بهذا أن يفرق بينه وبين الصحابي الجليل أنس بن مالك.
باب ما جاء في الصوم عن الميت. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل ومسلمين البطيني عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت عليها صوم شهرين متتابعين. قال: أرأيت لو كان على أختك دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق. وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه: وسمعت محمدا يقول جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث عن الأعمش. قال محمد: وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثال، وأتي أبي خالد وروى أبو معاوية وغير واحد عن هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن سلمة بن كهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد. باب ما جاء في الكفارة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصام عن الميت. وبه يقول أحمد وإسحاق قال: إذا كان على الميت نذر صيام يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه. وقال مالك وسفيان والشافعي: لا يصوم أحد عن أحد، وأشعث هو ابن سوار ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. باب ما جاء في الصائم يذرعه القي. وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقي والاحتلام. حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ. وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم وسلا، ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضاعف في الحديث. سمعت أبا داود الجزية يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أخو عبد الله بن زيد لا بأس به. وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله قال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال محمد: ولا أروي عنه شيئا.
نعم، السجزي هنا هو السجستاني، أبو داود صاحب السنن. نعم.
باب ما جاء في من استقى عمدا. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه قي فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد: لا أراه محفوظا. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده. وقد روي عن الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فأفطر، وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقام فضعف فأفطر. لذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا درعه القيم فلا قضى عليه، وإذا استقى عمدا فليقضي. وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ونحوه. وفي الباب عن أبي سعيد ومسحاق الغنوية حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري شبيع واحمد واسحاق. وقال مالك بن انس اذا كان في رمضان ناس ينفعني القضاء والقول الاول وصح. باب ما جاء في الافطار متعمدا.
القراءه عند الشيخ نبيل الحيدر.
باب ما جاء في الإفطار متعمدا. حدثنا أبو الدار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو المطوس عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. حديث أبي هريرة لا أعرف إلا من هذا الوجه وسمعت محمدا يقول أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا. باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. حدثنا أصر علي الجهضمي وأبو عمار وأبو عمار معنى واحد من لفظ أبي عمار قال أخبر سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال أتى رجل فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تستطيع أن تؤتي قرابة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا قال اجلس فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم قال فتصدق به فقال ما بين قال فتصدق به فقال ما بين لابتين أحد أقرب منا قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا ثيابه قال خذه وأطعمها لك. وفي الباب عن ابي عمر عائشة رضي الله عنه حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على ذا والعمل على ذا الحديث عند اهل العلم في من افطر في رمضان متعمدا من جماع واما من افطر متعمدا من اكل او شرب فان اهل العلم قد اختلف في ذلك. فقال بعضهم عليه قضاء والكفارة ويحب الاكل والشرب من جماع وقول بها ثوري ومبارك واسحاق. وقال بعضهم عليه قضاء والكفارة عليه لانه انما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم تذكر على في الاكل والشرب. وقالوا لا يشبه الاكل والشرب الجماع وقول الشافعي واحمد. وقال الشافعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي افطر فتصدق عليه خذه فاطم يحتمل هذا معاني يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها وهذا الرجل لم يقدر على الكفارة فلم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه. قال الرجل ما أحد أفطر إليه منا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا وأطعموا أهلك لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوت. واختار الشافعي لمن كان على مثل هذه الحالة يقول له وتكون الكفارة عليه دينا فمتى ما ملك يوم كفر. فما جاء في سواك نصاني. حدثنا محمد بشاري قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما له صية تسوك وصائم. وفي الباب عن عائشة حديث عامر بن ربيعة حديث حسن العمل على عند أهل العلم لا يرى من سواك نصاني بأس إلا أن بعض أهل العلم كريم سواك نصاني بالعود الرطب وكريم له سواك آخر النار ولم ير الشافعي بسواك بأسا أول النار وآخر وكريم أحمد وإسحاق سواك آخر النار. باب ما جاء في الكحل الصائم. حدثنا عبد العالم واصل قال حدثنا حزم بن عطية قال حدثنا وعتيكة عن سيئ بن مالك قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت عيني أفاكتحل وأنا صائم. قال له في الباب عن أبي رافع حديث وأنس حديث الإسناد ليس بالقوية ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت شيء وعتيكة يضعف واختلف أهل العلم في الكحل الصائم. فكريم رمضان قالوا سفيان بن مبارك وأحمد وإسحاق ورخص بعض أهل العلم في الكحل الصائم وقالوا الشافعي. فما جاء في قبلة الصائم. حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا الأحوصي عن زياد بن علاقة عن عمر بن ميمون عن عمرو بن ميمون عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم في شهر الصوم. وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأبي سلمة وأبي عباس وأنس وأبي هريرة حديث عائشة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير في القبلة للصائم فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافة لا يسلم له صوم والمباشرة عنده مشدة. وقد قال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم ورضى للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإلا وإذا لم يمنع على نفسه ترك القبلة ليسلم ما له صومه وقول سفيان الثوري وإسحاق الشافعي. باب ما جاء في مباشرة الصائم. حدثنا إسحاق حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل وأبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم وكان أملككم ليربه. حدثنا هناد قال حدثنا معاوية قال إن عائشة بن ربيعة عن القمة الأسود عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى عن القمة والأسود عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم ليربه. هذا حديث حسن صحيح وأبو ميسرة اسمه عمر بن شرحبيل ومعنى ليربه يعني لنفسه. باب ما جاء صيام لمن لم يعزم لي. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع صيام قبل الفجر فلا صيام له. حديث أنصار هذه لا نعرف مرفوعا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو صح. وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا عن العلم وحده رفعه إلى أحد من أيهم وإنما معناه ذا عند بعض أهل العلم إلا صيام من لم يجمع صيام قبل طلوع الفجر في رمضان في قضاء رمضان في صيام النذر إذا لم ينويه من الليل ولم يجزه وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد أصبح. وقول شبي أحمد وإسحاق ما جاء في إفطار الصائم المتطوع حدثنا قتيبة قال حدثنا الحسن الأسباني بحق عن ابن أم هانئ عن أم هانئ أنها قالت سمعت عائدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بشرف الشهر من يوم ثم أنا قال للبشر اجزوني فقلت إني أدركت وأستغفر لي فقال ماذا قالت كنت صائمة فأفطرت فقال أمن قضائي كنت تقضين أو قالت لا قال فلا يضرك وفي الباب يعني سعيد وعائشة وحديث مهاني في إسناده ما قال والعمل عليه أن بعض أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من أصحاب المتطوع إذا أفطر فلا قضى عليه لا يحب أن يقضي وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي حدثنا أحمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال كنت أسمع سمعت من حولي يقول أحد بني مهاني حدثني فلقيت أنا أفضلهم وكان اسمه جعدة وكانت مهاني جدته فحدثني عن جدتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشرب شربت ثم نولها فشربت فقالت يا رسول الله يا ما إني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم المتطوع أمين نفسه إن شاء أفطر إن شاء أفطر. قال شعبة فقلت له أنت سمعت هذا من أم هاني؟ قال لا أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هاني. وروح أحمد بن سلمة هذا الحديث عن سمعت بن حرب قال عن هارون بنت أم هاني عن أم هاني. ورواية شعبة أرسل هكذا حدثنا محمود وإلى عن أبي داود قال أمين نفسي وحدثنا غير محمود عن أبي داود فقال أمير أو أمين نفسه على الشك وهكذا روي عن من غير وجه عن شعبة أمير أو أمين نفسه على الشك. فأبو صيام المتطوع بغير ثبيت حدثنا نافع قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة ابنتي طلحة عن عائشة من المؤمنين أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ فقالت قلت لا. قال فإني صائم. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة من المؤمنين أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوم فقلت يا رسول الله إني قد أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيث. قال يا إني أصبحت صائما. قالت ما أكل هذا الحديث حسن باب ما جاء في إيجاب القضاء. حدثنا أحمد بن مريم قال حدثنا كثير بن جابر قال حدثنا جعفر بن مقان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام شهرين فأكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فغرض لنا طعام شهرين فأكلنا منه. قال أقضي يوما آخر مكاله. وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا. وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا ولم يذكر فيه عن عروة. هذا أصح لي أن أروي عن ابن جرج قال سعد الزهري وقلت له حدثك عن عروة عن عائشة؟ قال لا بسمع عن عروة في هذا شيء ولكن سمعت من خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة أن هذا الحديث حدثنا بها علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا رفعه بعد قال ابن جريج فذكر الحديث وذهب قوم من العلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم غير الى هذا الحديث فروى عليه القضاء اذا انصره وقول مالك بن انس فما جاء في يصلي شعبان بن رمضان حدثنا من دار قال حدثنا عبد الرحمن بن يوسف عن منصور يسال من ابي الجاد بن سلمه عن سلمه انها قالت فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان في باب عائشه وحديث ام سلمه حديث حسن. وقد روي هذا الحديث ايضا عن سلمه عن عائشه انها قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم في شان اكثر صياما منه في شعبان كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله. حدثنا بذلك أن قال حدثنا عبد الله عن محمد بن عمري قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كذلك رواه سالم بن النضر وغير واحد من هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة نحو رواية محمد بن عمرو وروي عن ابن مبارك أنه قال في هذا الحديث قال هو جائز في كلام العربي إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله ويقال قام فلان ليلة وأجمع والعدد تعشى واشتغل ببعض أمره. كان ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين يقول إنما معنى هذا الحديث أنه خير يصوم أكثر الشهر. بعض ما جاء في كراهية صوم في النصف الباقي من شعبان الحال رمضان حدث قتيبة قال حدث عبد العزيز بن خمر على علي بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا صوم. حديث أبي هريرة الحديث الحسن صحيح لا نعلم إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ ومعنى هذا الحديث عند بعضها لما يكون الرجل مفطرا فإذا بقي شيء من شعبان أخذ بالصوم من حال شهر رمضان. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه قوله وهذا حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم شهر رمضان من صيام لا يوافق ذلك صوم كان يصومه أحدكم. وقد دل في هذا الحديث أن الكراهية وقد دل في هذا الحديث أن الكراهية على من يتعمد صيام لحال رمضان. باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان حدثنا أحمد. باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان حدثنا أحمد بن قال حدثنا يزيد عن قال قال حجر بن أرضاه أي حنين كثير عن عروة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مقرس فإذا هو من القيب فقال كنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله. قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقالت إن الله تبارك وتعالى فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وفي الباب عن أبي بكر حديث عائشة لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج وسمعت محمدا يقول بضعف هذا الحديث وقال يا حمد كثير لم يسمع من عروة قال محمد والحجاج لم يسمع من أبي كثير فما جاء في صوم المحرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا معاوية عن أبي بشير أحمد بن عبد الرحمن الحميري وعن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صيام هذا الشهر رمضان شهر الله المحرم. حدثت أبي هريرة حديث حسن حدثنا علي بن حجي قال أخبرنا علي بن شيخ عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي أنه قال سأله رجل فقال أي شهر تأمرني أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال له ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجل سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أصوم أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصوم محرم فإنه شهر الله في يوم تاب فيه يوم فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. هذا حديث حسن غريب. فما جاء في يوم الجمعة حدثنا القاسم بن دينار الكوفي يقال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن أنا من عائشة إبان عن عاصم عن زيد بن عن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غراة كل شهر 3 أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. وفي اليوم عن عمر وأبي هريرة حديث عبد الله بن حديث حسن غريب. وقد استعمى قوم من أهل من صيام يوم الجمعة وإنما يكون هو أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده. وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفع. فما جاء كراهية صوم يوم الجمعة وحده. وحدثنا هناد قال حدثنا معاوية عن عائشة عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم قبله ويصوم بعده. فيما في عن أبي وجاب وجنادة نزل وجويرية وأنس وعبد الله بن عمرو حديث أبي هريرة حديث عن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده. وبه يقول أحمد وإسحاق. فما جاء في صوم يوم السبت حدثنا أحمد بن مسعد قال حدثنا سفيان بن عيينة بن يزيد عن خالد بن عدنان عن عبد الله بن مسلم عن أختي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت لا يقي مفتور يطع عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عناباتنا وعود شجرة فليمضى. هذا حديث حسن. ومعنى الكراهية في هذا يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يعظمون يوم السبت. فما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس حدثنا أبو حصين عمرو بن علي الكلاس قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثوري بن يزيد عن خالد بن عدنان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس وفي الباب عن حصته وبقتها وابي هريره وسامه بن زيد. حديث عائشه حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا ابن غيلان قال حدثنا ابو احمد ومعاويه بن هشام قال حدثنا سفيان بن منصور عن خثمه عن عائشه انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر سنه الاحد والاثنين ومن شهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس. هذا حديث حسن. وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يقع. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاصم بن محمد بن يحيى عن سويد بن صالح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ترضى من يوم الاثنين والخميس احب اهلي ورضى عني وانا صائم. حديث ابي هريره في هذا الباب حديث حسن غريب. ما جاء في صوم الاربعاء والخميس. حدثنا حسين محمد الجريري ومحمود بن مدوية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن ابيه انه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال ان لاهلك عليك حقا صوم رمضان والذي يلي وكل اربعاء وخميس فاذا تقسمت الدهر افطرت. وفي الباب عن عائشه حديث مسلم القرشي حديث غريب وروضه عن هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن ابيه. فهما جاء في فضل صوم يوم عرفه. حدثنا مسلم بن احمد بن عبد الله الطبي قال حدثنا احمد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن علي الزماني عن ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفه ان يحتسب الله كثيرا الصلاه التي بعد وصلاه التي قبله. في الباب عن ابي سعيد حديث حديث عن سعد بن ابي صيام يوم عرفه الا بعرفه. فما جاء في كراهه صوم يوم عرفه بعرفه. حدثنا احمد بن قال حدثنا اسماعيل بن عبيد قال حدثنا ايوب عن كلمه عن ابي عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم افطر بعرفه وارسلت اليه ام الفضل بلبن فشرب. وفي الباب عن ابي هريره وعن عمر بن الفضل حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر انه قال حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصومه يعني يوم عرفه ومع ابي بكر فلم يصومه ومع عمر فلم يصومه ومع عثمان فلم يصومه. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم يسلمون ان يفطر بعرفه يتقوى به الرجل عن الدعاء واحسن بعض اهل العلم يوم عرفه في عرفه. حدثنا احمد بن عمر بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينه وعن يرى عن ابن يامين نجيح عن أبيه عنه قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة قال حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يصومه مع أبي بكر فلم يصومه مع عمر فلم يصومه مع عثمان فلم يصومها وأنا لا أصوم ولا أمر به ولا أنهى عنه. هذا حديث حسن. وأبو نجيح اسمه يسار وقد سمع علي بن عمر وقد روي هذا الحديث أيضا علي بن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر. فما جاء في الحديث على صوم يوم عاشوراء حدثنا قتيبة وأحمد بن عبد الطبي قال حدثنا أحمد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابن عبد الزماني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أن يحتسب الله كثير السنة التي قبله. في الباب عن علي بن محمد يصلي وسلم لم يكن عليه بن أسماء عن ابن عباس وابي بنت معوذ بن عفراء وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمي وعبد الله بن الزبير ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حتى على صيام يوم عاشوراء. لا نعلم شيء من الروايه انه قال في صيام يوم عاشوراء ثم رسالة النبي حديث ابي قتاده وابي حديث ابي قتاده يقول احمد واسحاق. فما جاء في رخصه في ترك صيام صوم يوم عاشوراء. حدثنا عمرو بن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبد سليمان عن هشام بن عروه عن عائشه انها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم. فلما قدم المدينة صام ومر الناس بصيامه كان مفتور يضاء رمضان وكان رمضان والفريضة وترك عاشوراء من شاء صام ومن شاء ترك. وفي الباب عن ياسر وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة وحديث صحيح. لا يرى صيام عاشوراء يوم عاشوراء واجبا إلا من راغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. باب ما جاء فيما باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو. حدثنا هناد ومكرم قال حدثنا وكيع عن الحاج بن عمر الحكم بن عربي أنه قال انتهيت من ابن عباس وقمت وسلم رداءه في زمن فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم يصومه. فقال إذا رأيت إلى الحرم فأعدد ثم أصبح من يوم تأسي صائما. قال قلت هكذا كان يصوم محمد صلى الله عليه وسلم. قال لما حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث عن يوسف عن الحسن بن عباس أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء يوم من المعاشر يوم العاشر. حديث ابن عباس حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في يوم عاشوراء فقال بعض يوم التأسي وقال بعض يوم العاشر. وروي عن ابن عباس أنه قال صوم التأسي والعاشر وخالف اليهود وفي هذا الحديث يقول الشامي وأحمد وإسحاق. فهو ما جاء في صيام العاشر. حدثنا هناد قال حدثنا معاوية عن العشاني رضي الله عنه عن عائشة أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
إبراهيم في العشر قط. هكذا رأى غير واحد يعني مشعل إبراهيم على أسود على عشر ثوري وغير هذا الحديث عن مصنع إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر لم يرى صائما في العشر ورضى الله حصي عن مصنع إبراهيم على عشر ولم يذكر فيه على أسود غزة لبعض مصورة في هذا الحديث ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا. وسمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لسان إبراهيم منصور. باب ما جاء في العمل في أيام العشر. حدثنا أحمد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مسلم وهو ابن أبي عمران الباطن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل صالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ولم يرجع من ذلك شيء. في باب عن ابن عمر رضي الله عنه عن الأعمش عن عمرو وجاء به حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. حدثنا أبو بكر بن نافع الوصلي قال حدثنا مسعود المواصل عن نهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن سيري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. هذا حديث غريب لنا لكل من حديث مسعود بن وصي عن نهاس. وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا. قال وقد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا شيء من هذا. وتكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهر من قبل في باب ما جاء في سيام سكه يوم شوال.
نتوقف ربع ساعة إن شاء الله باستراحة إلى العاشرة والربع ثم نستأنف المجلس إن شاء الله.